يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول ابن دقيق العيد رحمه الله وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض أهل الكتاب فنأكل في آنيتهم، وبأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت أنكم بأرض أهل الكتاب فلا تأكلوا في آنيتهم إلا ألا تجدوا بدا، فإن لم تجدوا بدا فاغسلوها وكلوا. وأما ما ذكرت أنكم بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت زكاته فكله. أخرجه البخاري. الكلام على هذا الحديث من وجوه: أولها معاني ألفاظه، قوله الخشني بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين، منسوب إلى بني خشين، بطن من قضاعة. وأبو ثعلبة الخشني كان قد بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، وأرسله إلى قومه فأسلموا، نزل الشام ومات بها سنة 75. وقوله: فقلت يا رسول الله، في رواية: يا نبي الله، وإنما ناداه رغم قربه منه لأن يا أداة النداء للقريب والبعيد لعلو مقامه عنده ولتعظيمه وتكريمه وإظهار وده وحسن أدبه معه ولتنبيهه للإصغاء إليه. وقوله: إنا بأرض أهل الكتاب، وهذا من أدب أبي ثعلبة وحكمته، إذ وطأ بين يدي سؤاله حتى يكون واضحا مفصلا لا يشكل على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحتاج إلى استفساره. وقوله: إنا، يريد نفسه وقبيلته، وهم خشين ابن النمر، بطن من قضاعة كما تقدم قبل قليل من القحطانية. وقوله بأرض أهل الكتاب كان بالشام، كما في رواية أبي ذر: من أهل الكتاب بالشام. وقد كان جماعة من قبائل العرب سكن الشام، وتنصر بعضهم منهم بنو خشين من آل أبي ثعلبة. وفي لفظ لأبي داود: إنا نجاور أهل الكتاب. وفي رواية للترمذي: إنا أهل سفر نمر باليهود والنصارى والمجوس. وفي رواية أخرى لأبي داود من طريق آخر قال: أفتني في آنية المجوس إن اضطررنا إليها. فأفادت هذه الروايات أنهم كانوا مجاورين لأهل الكتاب، وأنهم كانوا يمرون عليهم فيضطرون لاستعمال آنيتهم ولم يكونوا مقيمين معهم. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى على الصحيح، فصموا أهل الكتاب لأنهم أوتوا كتابين، أولهما التوراة وأنزل على موسى، والثاني الإنجيل وأنزل على عيسى عليهم السلام. فقد وصفهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن. قال تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وقال أيضا: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. وورد في رواية للترمذي السابقة منصوصا على المجوس أيضا، وهي قوله: إنا أهل سفر نمر باليهود والنصارى والمجوس. وفي لفظ آخر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس. وفي رواية لأبي داود المتقدمة قال: أفتني في آنية المجوس إن اضطررنا إليها. وقال بعض أهل العلم إن المجوس من أهل الكتاب، وزعموا أن لهم كتابا لكن رفع، ولهذا أخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزية. والصحيح أنهم ليسوا من أهل الكتاب ولا كان لهم كتاب، بل هم عباد النار، لا فرق بينهم وبين المشركين عبدة الأوثان. وقوله: فنأكل في آنيتهم، كذا بصيغة الخبر فنأكل، وهو معطوف على ما قبله، والتقدير: إنا نكون بأرض قوم فنأكل في آنيتهم. وفي رواية أخرى بصيغة الاستفهام: أفنأكل في آنيتهم، فالهمزة في أفنأكل للاستفهام، والفاء عاطفة على محذوف، أي هل يحل لنا أن نأكل في آنيته. وفي لفظ وقد تقدم: أفتني في آنية المجوس إن اضطررنا إليها. وقوله: في آنيتهم، كذا مطلقا، لكن قد أفادت رواية أبي داود وجه السؤال، فقال: وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر. فما أطلق في حديث الباب قيد بهذه الرواية، ولم يبين أبو ثعلبة كيفية الحصول عليها، فيحتمل أنهم كانوا يجدونها فيأخذونها، ويحتمل أنهم كانوا يستعيرونها منهم. وقوله: بأرض صيد، أي ونحن نعيش بأرض يكثر فيها الصيد ويشتغل به أهلها. وقوله: أصيد بقوسي، أي أحيانا أصيد أنا بسهم قوسي. وقوله: وأصيد بكلب المعلم، أي أحيانا أصيد بكلب المعلم بفتح اللام المشددة. والكلب المعلم هو الذي لا ينطلق حتى يطلقه صاحبه، فإذا أغراه بالصيد طلبه، وإذا زجره انزجر، فإذا أمسك الصيد أمسكه على صاحبه ولم يأكل منه شيئا. ويتكرر هذا منه بما يصير في حكم العادة معلما. وفي رواية لأبي داود والنسائي من طريق آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها. والمكلبة بتشديد اللام المسلطة على الصيد المعودة بالاصطياد، من كلبته تكليبا إذا علمته الصيد. وقوله: وبكلب الذي ليس بمعلم، أي وأحيانا أصيد بكلب غير المعلم، كما جاء في رواية أخرى: وبكلب الذي غير المعلم، والمعنى أنه مرة أصيد بالقوس ومرة بالكلب المعلم ومرة بغير المعلم، فما الذي يحل لي أكله من الصيد وما لا يحل. والحاصل أن أبا ثعلبة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 4 مسائل: الأولى عن الأكل في آنية أهل الكتاب، والمسألة الثانية عن الصيد بالقوس، والثالثة عن الصيد بالكلب المعلم، والرابعة عن الصيد بالكلب غير المعلم. ولما كان السؤال مركبا من هذه المسائل الأربعة أجاب النبي صلى الله عليه وسلم مفصلا في الجواب على ترتيب سؤاله، فأجاب عن المسألة الأولى فقال: أما بتشديد الميم وهو حرف تفصيل، وقوله ما ذكرت أي أما سؤالك عن حكم آنية أهل الكتاب والأكل فيها، وقوله أنكم كذا بالجمع، وهي رواية أبي ذر وابن عساكر، وفي النسخة المطبوعة وهي رواية البقية أنك بالإفراد، وقوله بأرض أهل كتاب فلا تأكلوا في آنيتهم، أي لا تأكلوا في آنيتهم تنزها واستقذارا لها لاستعمالها في طبخ الخنزير وشرب الخمر، وقوله إلا أن لا تجدوا بدا بضم موحدة وتشديد الميم منونة، أي فراقا أو عوضا منها، كقولهم لا بد من كذا، كأنه قال لا فراق منه ولا عوض. وجاء موضحا في رواية للبخاري بعدم إيجاد غيرها فقال: فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، أي إذا لم تجدوا غير آنية أهل الكتاب فلا تأكلوا فيها. وقوله فإن لم تجدوا بدا فاغسلوها وكلوا، زاد في رواية فيها، أي إذا لم تجدوا غيرها عوضا عنها فاغسلوا مما علق بها من آثار لحوم الخنزير والخمر وكلوا فيها بعد غسلها بالماء. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم استعمال آنية أهل الكتاب بالشرطين: أن لا يجدوا غيرها وأن يغسلوها. ثم أجاب عن المسألة الثانية فقال: وأما ما ذكرت أنكم بأرض صيد، فما ست بكسر الصاد، أي وأما ما سته بقوسك أي برميك للسهم، فاذكر اسم الله، في رواية فذكرت اسم الله أي قلت بسم الله عند رميك للسهم، كما هو المتبادل من السياق، وليس عند الأكل، أي تقول بسم الله عندما ترمي السهم. وقوله وكل أي ما سته، فإنه صيد حلال. زاد مسلم في روايته: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن. ولأبي داود: إذا رميت الصيد فأدركته بعد 3 ليال وسهمك فيه فكله ما لم ينتن. وفي رواية من طريق عمر بن شعيب عن أبيه عن جده المتقدمة: كل ما ردت عليك قوسك، قال ذكيا أو غير ذكي، قال وإن تغيب عني، قال وإن تغيب عنك، ما لم يصل أو تجد فيه أثر غير سهمك. وقوله ذكيا أو غير ذكي أي سواء ذكي أم لم يذكى فكله، أي أراد بالذكي ما أمسك عليه فأدركه قبل زهوق روحه فذكاه في الحلق أو اللبة، وأراد بغير الذكي ما زهقت نفسه قبل أن يدركه فيذكيه مما جرحه الكلب بسنه أو ظفره. ويحتمل أن يكون أراد بالذكي ما جرحه الكلب بسنه أو مخالبه فسال دمه، وغيره الذكي ما لم يجرحه. وقوله يصل بصاد مهملة مكسورة ولام ثقيلة أي ينتن ويتغير ريحه. وجاء مفسرا أيضا في حديث عدي بن حاتم إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك. ثم أجاب عن السؤال الثالث فقال وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل، أي وأما ما صدته بكلبك المعلم فذكرت اسم الله حين أرسلته فكل مما صاده لك حلالا طيبا، فإن أخذ الكلب له يعتبر زكاة له. زاد في حديث عدي بن حاتم وإن قتلنا، يعني وإن قتل الكلب المعلم، وفي رواية ما أمسك عليك كلابك فكل، قلت وإن قتلنا، قال وإن قتلنا، أي كل مما أمسك عليك وإن قتله فهو حلال. أما إن أكل منه فلا تأكل، إذا صاده الكلب المعلم فأكل منه فلا تأكل منه، لأنه إنما أمسكه على نفسه ولم يصله لك، كما في رواية من حديث عدي إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. ورواه النسائي ولفظه إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أدركته لم يقتل فاذبح واذكر اسم الله عليه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل فكل فقد أمسكه عليك، فإن وجدته قد أكل منه فلا تطعم منه شيئا، فإنما أمسك على نفسه. وإذا أرسلت كلبك على الصيد ووجدت معه كلبا آخر أو كلابا أخرى فلا تأكل ولا يحل لك، لأنك لا تدري أيها أمسكه وقتله، كما في رواية من حديث عدي السابقة وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، وفي لفظ وإذا أرسلت كلبك على الصيد ووجدت معه كلبا آخر أو كلابا أخرى فلا تأكل ولا يحل لك، لأنك لا تدري أيها أمسكه وقتله، كما في رواية من حديث عدي السابقة وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، وفي رواية وإذا خالط كلابا، أي خالط كلبك المعلم كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكنا وقتلنا فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل. وفي رواية لأحمد في مسنده قلت أفرأيت إن خالط كلابنا كلاب أخرى حين نرسلها، قال لا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذي أمسك عليك. وأما ما ورد في رواية أبي داود والنسائي من طريق آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال فإن أكل منه، قال وإن أكل منه، فهذه الزيادة وإن أكل منه منكرة لمخالفتها للرواية الصحيحة السابقة إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تؤكل. ويحتمل أن يكون الراوي أسقط اللام الناهية، فبدلا أن يرويه بلفظ فإن أكل منه فلا تأكل، فرواه بلفظ وإن أكل منه. على كل حال هذا احتمال، وعلى فرض غير صحته فيبقى هذه الرواية منكرة فلا حجة فيها. ثم أجاب عن السؤال الرابع فقال صلى الله عليه وسلم: وما ست بكلبك الذي ليس بمعلم، وفي رواية بكلبك غير المعلم. وقوله فأدركت ذكاته أي أدركته حيا فذبحته فكله، فهو صيد حلال لأنه ليس للكلب فيه إلا إمساكه، فهو كما لو أمسكه إنسان وأعطاه إياه فذكاه. ومفهومه أنك إذا أدركته ميتا فلا يحل لك أكله لأن كلبك غير معلم، وكذا لو أدركته حيا ولم تذبحه فلا تأكله، فإنه لا يحل ما أدرك من الصيد حيا إلا بذبحه. قوله أخرجه البخاري: عزوه للبخاري وحده قصور، وإلا فقد أخرجه أيضا مسلم، بل كذا بقية أصحاب السنن. والمنهج العلمي يقتضي في التخريج أن الحديث إذا رواه الشيخان البخاري ومسلم أن يعزى إليهما ولا يعزى لأحدهما دون الآخر، لأن ما رواه البخاري ومسلم أعلى في الرتبة ممن فرد به البخاري. فمراتب الصحيح ما اتفق عليه البخاري ومسلم أو ما رواه الشيخان، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه. وبعض أهل العلم يجعل هذه الرتبة في الرتبة الثانية، أي قدمها على من فرد به البخاري أو انفرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما أي على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم. الوجه الثاني أحكام الحديث. أدرج المصنف هذا الحديث في هذا الباب لبيان حكم استعمال آنية الكفار في الطهارة، ويعني هل يجوز الوضوء بآنية الكفار. فظاهر الحديث يفيد أنه يجوز استعمال آنية الكفار بشرطين: عدم وجود غيرها وغسلها، وبهذا قال أهل الظاهر، وحمله الحنفية والشافعية على الكراهة سواء تيقن الطهارة أم لا. وذهب المالكية إلى منع من استعمالها حتى تغسل، لأن الغالب على آنية الكفار النجاسة، وذلك لأنهم يطبخون فيها لحوم الخنزير ويأكلون الميتة ويشربون فيها الخمر. وذهب الحنابلة إلى إباحة استعمالها إذا علمت طهارتها أو لم تعلم نجاستها، وهذا هو القول الصحيح. والدليل عليه من الكتاب والسنة والأثر والنظر. أما الكتاب فقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فأباح تعالى طعامهم، وقد علم الله أنهم يطبخون في آنيتهم الخنزير ويشربون فيها الخمر ويأكلون الميت. وأما من السنة فما رأى جابر بن عبد الله قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم. وقوله فنستمتع بها أي بالأكل والشرب منها والطبخ في قدورها، وهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم. فلو كانت نجسة لنهاهم عن استعمالها. وما رواه عمران بن حصين في حديث مطول حاصله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه شربوا من مزادتين لمشركة وتوضأوا منها واغتسل منها من أصابته جنابة، كما يأتي بعد هذا الحديث. والمزادتان هي قربتان من جلد يخاط بعضهما ببعض ويجعل بينهما صفيحة من أجل أن تحمل أو أن تحمل ماء كثيرا. وهذا نص في جواز الوضوء من آنية المشركين والانتفاع بها في الشرب والوضوء والغسل وغير ذلك. وما رواه عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، قال فالتزمته فقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتسما. والجراب وعاء من جلد والشحم والدهن، وهذا الجراب كان من آنية اليهود كما يدل عليه السياق. فلو كان نجسا فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولبين له أنه نجس ولأمره بغسله، بل في تبسمه صلى الله عليه وسلم دليل على إقراره فدل على طهارته. وما رواه أبو هريرة قال لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجمعوا إلي من كان هنا من يهود، فجمعوا له، إلى أن قال هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم. قال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. الحديث فهم صلى الله عليه وسلم بالأكل من آنية اليهود لولا أنهم وضعوا فيها سما. وأما الأثر فما رواه أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب توضأ من ماء نصرانية في جرة. والحاصل أن آنية الكفار على ثلاثة أقسام: الأول ما علمت طهارتها قطعا مثل الإناء قبل أن يستعمله الكافر أو الثوب قبل أن يلبسه فهي طاهرة. الثاني ما علمت نجاستها فهي نجسة حتى تغسل. الثالث ما جهلت حالها وهي مستعملة، أي قد استعملها أهل الكتاب والمشركون لكن لا ندري أهي طاهرة أم نجسة. فهذا مختلف فيه، والصحيح أنها طاهرة لأن الأصل في الأعيان الطهارة. الثالث فوائد الحديث: في الحديث من الفقه أولها أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم وتشريفهم له إذ كانوا ينادونه بوصف النبوة أو رسالة، امتثالا لقوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال ابن عباس كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك إعظاما لنبيه. قال فقالوا يا رسول الله يا نبي الله. وعن مجاهد قال أمرهم أن يدعوه يا رسول الله في لين وتواضع ولا يقول يا محمد في تجهم. فعن سعيد بن جبير قال: لا تقولوا يا محمد، قولوا يا رسول الله، يا نبي الله، بأبي أنت وأمي. وعن مقاتل بن حيان قال: لا تسموه إذا دعوتموه يا محمد، ولا تقولوا يا ابن عبد الله، ولكن شرفوه فقولوا يا رسول الله، يا نبي الله. وفيه أنه ينبغي على المرء أن يعرف حكم الله في أي عمل بسؤال أهل العلم عنه قبل الإقدام عليه، فكل من فعل فعلا أو قال قولا أو تصرف تصرفا من العبادات أو المعاملات أو غيرها فلا يجوز له الإقدام عليه حتى يعلم حكم الله تعالى في ذلك. فمن صلى وجب عليه أن يتعلم أحكام الصلاة، ومن صام وجب عليه أن يتعلم أحكام الصيام، ومن باع وجب عليه أن يتعلم ما أحل الله في البيع وما حرم، وكذلك جميع الأقوال والأعمال. وهذا يؤخذ من سؤال أبي ثعلبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على ورع الصحابة، واستفيد هذا من حيث إنهم لم يأخذوا آنية أهل الكتاب وينتفعوا بها ابتداء حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمها. وفيه أن ظاهر الحديث قد يستدل به على جواز مساكنة الكفار والإقامة بين ظهرانيهم، وهو غير صحيح، فقد ورد في رواية كما تقدم: إنا نجاور أهل الكتاب، وفي الرواية الأخرى: إنا أهل سفر نمر باليهود والنصارى والمجوس. فهذا يدل على أنهم كانوا مجاورين لأهل الكتاب، وأنهم كانوا يمرون عليه من أسفارهم، ولم يكونوا مقيمين معهم كما تقدم. ثم قد دلت النصوص الصحيحة الصريحة في النهي عن الإقامة بين ظهراني الكفار ووجوب الهجرة إلى ديار الإسلام، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، وقوله صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله، وقوله أيضا: المسلم والكافر لا تتراءى نارهما. هذا كناية عن التباعد، بمعنى أن الكافر لو أوقد نارا وأوقد المسلم ناره فلا يرى المسلم نار الكافر، ولا يرى الكافر نار المسلم، ولا يتأتى هذا إلا بالتباعد. وقال جرير: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع، فقلت: يا رسول الله، أبسط يدك حتى أبايعك واشترط علي فأنت أعلم. قال: أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين. أو يحمل الحديث على أن أبا ثعلبة ساكن أهل الكتاب للحاجة ويستطيع أن يظهر دينه ويتميز عن المشركين وعليه، فيدل على جواز الإقامة بين أظهر المشركين للحاجة والضرورة كالتداوي ونحوه، بشرط أن يستطيع إظهار دينه. فإن لم يستطع إظهار دينه بل قد يفتتن في دينه ويخشى أن ينسلخ منه أو أن يقع في المعاصي والمنكرات، حرمت عليه الإقامة ووجبت عليه الهجرة، بقوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وفيه دلالة على جواز استعمال آلية المجوس، وقد ترجم له البخاري: فقال باب آنية المجوس والميتة، لأنه لا يختلف الحكم مع آنية أهل الكتاب بجامع أن كل منهم يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر. وقد ثبت في رواية كما تقدم أنه قال إنا نمر بهذا اليهود والنصارى والمجوس، فورد منصوصا عليه. وفي لفظ آخر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس فقال أنقوها غسلا واطبخوا فيها. ويؤيده حديث جابر المتقدم قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم. والمجوس من المشركين. وفيه دليل على جواز استعارة الأواني ونحوها من الكفار إذا قلنا إنهم كانوا يستعيرونها منهم، وعلى جواز الانتفاع بمال الكافر في دار الكفر ولقطته إذا كان سيرا تافها، مما جرت العادة أنه يستغني عنه صاحبه ولا يسأل عنه ولا تتبعه نفسه كلقطة مسلم، مثل الآنية والعصا والقلم ونحو ذلك. وفيه دلالة على أنه من اعتاد أكل الخنزير وشرب الخمر ولو من المسلمين لا تستعمل آنيته إلا بعد إعواز غيرها وغسلها، لأن الحكم يعم بعموم علته. وفيه دلالة على جواز استعمال ثياب الكفار إذا تؤكد طهارتها وعلم عدم نجاستها، لأنها في حكم آنيته. وقد قرن بينهما كثير من أهل العلم. وفيه دليل على أن الماء مطهر للقدور التي يطبخ فيها الخنزير والأواني التي يشرب فيها الخمر. يؤخذ هذا من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين أواني الشراب والأوعية وغيرها، وقد اتفق أهل العلم على أن الماء مطهر لكل نجاسة من جميع الأواني. وفي هذا رد على ما نقله أشهب عن مالك في زقاق الخمر، قال إنها لا تطهر بالغسل، والزقاق جمع الزق وهي الأسقية. وفيه دليل على جواز الانتفاع بجميع القدور التي يطبخ فيها الخنزير والأواني التي يشرب فيها الخمر إذا غسلت، لأمره صلى الله عليه وسلم بغسلها واستعمالها في الأكل والشرب. وفي هذا رد أيضا على ابن عبد الحكم المالكي في قوله في الزقاق كان فيها خمر، قال أما الزقاق فلا ينتفع بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الأواني، فما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى على إطلاقه حتى يرد التقييد. وفيه دليل على أن القدور التي طبخ فيه الخنزير والآنية التي شرب فيها، قلت وفيه دليل على أن القدور التي طبخ فيها الخنزير والآنية التي شرب فيها الخمر إذا غسلت فلم تذهب رائحتها أنها طاهرة ولا تضر ذلك. استفيد هذا من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط إزالة الرائحة، بل اقتصر على الأمر بغسلها. وقد جرت العادة على أن رائحة الطبخ قد تبقى بعد غسل الإناء. وفيه دليل على أن ما لم تتحقق نجاسته يكره استعماله من غير ضرورة، يجوز استعماله عند الحاجة أو الضرورة بلا كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من استعمال آنية أهل الكتاب مع وجود غيرها، لأن تلك الآنية التي يستعملونها ليست النجاسة متحققة فيها بل هي مظنونة، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم استعمالها مع وجود غيرها وأباح عند الضرورة وهو عدم وجود غيرها. وفيه دليل على أن من شك في النجاسة جاز له غسلها لأمره صلى الله عليه وسلم بغسل آنية الكفار المظنونة، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال ثم توضأ ونضح فرجه. وعن أسامة بن زيد أن جبريل عليه السلام لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أراه الوضوء، فلما فرغ من وضوئه أخذ حفنة من الماء فرش بها في الفرج. وروى مالك الموطأ عن الصلت ابن زييد أنه قال: سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده، فقال: أنضح ما تحت ثوبك بالماء ونهى عنه، أي اشتغل عنه بغيره ولا تلتفت إليه دفعا للوسواس. وفيه أنه استدل بالحديث من قال بنجاسة الكافر، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باجتناب آنيته ولم يأذن بالأكل فيها إلا بعد عدم وجود غيرها وغسلها. واستأنسوا أيضا بظاهر قوله تعالى: إنما المشركون نجس، ورد لأن الأمر بغسلها ليس لنجاستهم بل استقذارها بطبخهم الخنزير وشربهم الخمر فيها كما تقدم. وأيضا لو كان الكافر نجسا لما أباح الله تعالى التعامل معه وأكل طعامهم ومناكحة نسائهم، ومعلوم أنه لا يخلو ذلك من رطوبتهم وملامستهم في الغالب. ولم ينقل عن أحد من الصحابة توقيهم واحترازهم منهم وترك مخالطتهم، ولو فعلوا ذلك لاستفاض النقل عنهم، والعادة في مثل هذا تقتضي الاستفاضة، وهذا يعده البعض إجماعا سكوتيا كما هو مقرر في أصول الإمام أحمد. وأما قوله تعالى: إنما المشركون نجس، فالصحيح أن المراد بالنجس نجس في الدين والاعتقاد والاستقذار لعدم تحفظهم عن النجاسة. ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل ثمامة بن أثال المسجد وربطه بسارية من سواريه وهو مشرك، فلو كان نجسا لما أدخله إلى المسجد لأنه لا يجوز إدخال النجاسة. وفيه أيضا أنه استدل به يعني بالحديث من قال بنجاسة الخمر، ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل آنية أهل الكتاب التي يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر، ولو لم تكن نجسة لما قرنت بالخنزير ولما أمر صلى الله عليه وسلم بغسل آنيتها. وفيه نظر، فإن أمره صلى الله عليه وسلم بغسل الآنية ليس لنجاستها بل الاستقذار كما تقدم. والدليل على طهارتها أنه لو كانت نجسة لحرمت أول الإسلام، وقد قال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وسورة المدثر مكية، وقد أمره تعالى بتطهير ثيابه، وهذا يقتضي اجتناب النجاسة، فلو كانت نجسة لا أمرهم بغسل ما أصابتهم من أبدانهم وثيابهم. والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته إلا ما خصه الدليل كما هو مقرر في أصول الفقه. وأيضا قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى دليل على أنهم كانوا يصلون قبل تحريم الخمر وهم سكارى، حتى أنهم شربوا وسكروا وحضرت صلاة المغرب فقدموا بعضهم ليصلي بهم فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون هكذا إلى آخر السورة بحذف لا، فمنعهم من قربان الصلاة حال السكر معللا ذلك بقوله حتى تعلموا ما تقولون، فلو كانت نجسة لعلل بها لأن الصلاة لا تصح بالنجاسة، ولم أرى من ذكر هذا الدليل حسب حدود علمي. وأيضا فإن الأصل في الأعيان الطهارة، فلا تثبت النجاسة إلا بدليل صحيح صريح، فيبقى الحكم على الأصل حتى تتحقق النجاسة، ومن ادعى خلافه فعليه بالدليل. وأيضا فإن تحريم الخمر لا يلزم منه نجاستها، لأن التحريم لا يلازم النجاسة، فالحشيشة محرمة ويحرم أكلها وهي طاهرة، والسموم محرمة ويحرم أكلها وهي طاهرة، فليس كل محرم بنجس، ويحرم الذهب والحرير على الرجل وهو طاهر بخلاف النجاسة، فإنه يلازمها التحريم. فالضابط والقاعدة كل نجس محرم وليس كل محرم بنجس. وفيه إباحة الصيد للاكتساب والحاجة والانتفاع بالأكل أو البيع، خلافا لمن قال بكراهيته، وقد دل عن شرعيته الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقال سبحانه وإذا حللتم فاصطادوا، لكن يكره المبالغة فيه حتى يشغله عن أداء الواجبات والمواظبة على المسنونات والمندوبات، لقوله صلى الله عليه وسلم من اتبع الصيد غفل، أي من شغل الصيد قلبه وألهاه أصابته الغفلة عن الطاعة والعبادة ولزوم الجماعة ونحو ذلك. وفيه أيضا أنه استدل بالحديث من قال بطهارة لعاب الكلب، وجنح إليه الإمام البخاري حيث أورد حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في باب الطهارة، فاستدل به على ماذا؟ على طهارة لعابه. وقد قال مالك رحمة الله عليه كيف يكون لعابه نجسا وقد أباح صيده، وفيه نظر، فإن هذا الحديث استدل به من حيث الدلالة، وقد ورد التنصيص على نجاسته وهو قوله صلى الله عليه وسلم طهور إلى أحدكم، فهذا نص في نجاسته كما تقدم في أحد الدروس. أما ما يتعلق لعابه بالصيد فهذا يجاب عنه أنه مما يشق الاحتراز منه، وقاعدة الشريعة في مصادرها ومواردها أنه ما يشق الاحتراز منه فهو معفو عنه. وأيضا فإن الصيد يحتاج إلى غسله وطهيه، يعني لا يؤكل كما صيد، فلا بد من غسله وطهيه، وغسله وطهيه طهارة له. وفيه أنه إذا قلنا بإباحة الصيد فإنه إن كان القصد منه تذكيته وبيعه والانتفاع به فلا بأس، مثل صيد الأرانب والغزال والضباء والطيور. أما إذا كان الاصطياد للهو والعبث واللعب والاستجمام فقد قال الإمام مالك: إن فعله بغير نية التذكية فهو حرام، لأنه فساد في الأرض وإتلاف نفس عبثا. انتهى كلامه. ويشهد له ما رواه سعيد ابن جبير قال: مر ابن عمر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. متفق عليه. وفي رواية مسلم: لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. وما رواه هشام ابن زيد ابن أنس بن مالك قال: دخلت مع جدي أنس بن مالك دار الحكم بن أيوب، فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها. قال: فقال أنس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. ومعنى قوله تصبر البهائم أي تحبس وهي حية وترمى بالرمي لتقتل. وهو معنى الرواية السابقة: لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، أي منصوبا للرمي. وهذا النهي للتحريم للعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله. وفيه إباحة الصيد بالقوس. وترجم له البخاري في صحيحه فقال: باب جواز الاصطياد بالقوس. وهو مجمع عليه. وفيه أن قوله صلى الله عليه وسلم أصيد بقوس لا يدل على التخصيص، بل يباح الصيد بكل ما كان في معناه من النبال والرماح والسيوف والسكاكين ونحوها. ويشهد له قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. قال مجاهد: النبل ورماحكم تنال كبير الصيد، وأيديكم تنال صغير الصيد، أخذ الفراخ والبيض. وما رواه عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، قال: ما أصاب بحده فكله، وما أصاب بعرضه فهو وقيل. وفي لفظ: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله. وترجم له البخاري في صحيحه: باب صيد المعراض. والمعراض بكسر الميم وبالعين المهملة هي خشبة ثقيلة أو عصا في طرفها حديدة. وقوله وقيذ أي ميتة. ومنها أنه إذا قلنا بإحباحة الصيد بالقوس وما في معناه، فإنه يلحق به أيضا الصيد بالبندقية الحديثة المعروفة، وكذا المسدس ونحوه، فيجوز الاصطياد بها، بل هي أولى من القوس، لأنها تخرق الجسد وتدمي الصيد. وأما حديث ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت، وهو ضعيف. وقول ابن عمر في المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة، فالمقصود بالبندقة بضم الميم كرة في حجم البندق تتخذ من طين وتيبس فيرمى بها، فهذه لا يحل الصيد بها لأنها لا تخرق ولا تدمي، وإنما تقتل الصيد بقوة راميها لا بحدها. ولهذا قارن بينهما وبين الخذف الإمام البخاري فترجم له في صحيحه فقال: باب الخذف والبندقة. ثم ذكر حديث عبد الله بن المغفل في الخذف، ويأتي ذكره بعد قليل. والخذف هو الرمي بالحصات. وأما البندقية الحديثة فإنها ترمي بالبارود، ولهذا ينبغي على طلاب العلم أن يميزوا بين الحدود والاصطلاحات ومعاني الألفاظ، لأن عدم التمييز والتفريق بينها يوقع في فساد كبير في فهم النصوص وبناء الأحكام عليها. فربما بعضهم يقرأ في كتب الحديث البندقة فيفهم منه هذه البندقة الحديثة، فالبندقة الواردة في الحديث وفي شروح الحديث وعند الفقهاء المقصود بها هي كرة من البندق، وسميت بندقة لأنها تشبه حبة البندق. ومنها أنه في إباحة الصيد بالسهم إشارة إلى أنه يشترط في الصيد أن يكون بآلة محددة تصلح للطعن أو الخرق أو القطع وإراقة الدم بحدها لا بثقلها كالرمح والسيف والسكين ونحو ذلك، ولا خلاف بين أهل العلم في اعتبار هذا الشرط. وإذا أصابت بعرضها غير المحدد يعني الحاد ولم تطعن وتجرح فلا يحل أكل الصيد، كالسهم يصيب الطائر بعرضه فيقتله والرمح والسيف يضرب به صفحا فيقتل، وكذا إن أصاب بحده فلم يجرح وقتله بثقله، كل ذلك محرم لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عدي السابق: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله. وقوله فغزق أي نفذ في الصيد وجرحه، وفيه دليل على أن السهم إذا أصاب الصيد فخزقه وجرحه جاز أكله، وإن لم يدري هل مات بالجرح أم من سقوطه في الهواء أو من وقوعه على الأرض، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله وكل، فلم يبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية إصابته. وقد ورد في رواية لمسلم: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله، ما لم ينتن. ولأبي داود: إذا رميت الصيد فأدركته بعد 3 ليال وسهمك فيه فكله ما لم ينتن. ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عدي: فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وفي لفظ: وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين. ومنها أنه يستثنى منه ما لو صاد بقوسه فوقع على جبل فتردى منه فمات، أو وجد فيه سهما غير سهمه، أو وجد سهمه لكن قد انتن، أو سقط في الماء، فإنه لا يحل أكله. ويدل عليه رواية عمر ابن شعيب عن أبي عن جده المتقدمة: كل ما ردت عليك قوسك، قال: ذكيا أو غير ذكي، قال: وإن تغيب عني، قال: وإن تغيب عنك ما لم يصله أو تجد فيه أثرا غير سهمك. وقوله يصله أي ينتن كما تقدم. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عدي: إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك. ومنها أنه إذا قلنا باشتراط الآلة المحددة فلا يجوز الاصطياد بالآلة غير المحددة، لأنه تقتل الصيد بثقلها وقوة راميها لا بحدها كالحجر والعصا والمخذفة والفخاخ ونحوها، إلا إذا أدرك الصيد حيا فذبحه فيحل أكله، لما رواه عبد الله بن مغفل أنه رأى رجلا من أصحابه يخذف فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو قال: ينهى عن الخذف، فإنه لا ينكأ العدو ولا يقتل الصيف، ولكنه يكسر السن ويفقأ العين. فنهى عن الخذف لأنه لا يصيد الصيد ولا يقتله، فلا معنى للرمي به، بل فيه تعريض للحيوان بالتلف والفساد، ويلتحق به كل ما شارك في هذا المعنى. وقوله لا ينكأ من النكاية، ونكيت في العدو نكاية إذا قتلت فيهم وجرحته. وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة كما تقدم، قال تلك الموقوذة، شباها بالموقوذة أي ميتة. وقال أيضا لا يؤكل ما أصابت البندقة وليست البندقية. وقال إبراهيم النخعي لا تأكل ما أصبت بالبندقة إلا أن يذكى، أي إذا أدركته حيا فذكيته فيجوز أكله. وقال عطاء إن رميت صيدا ببندقة فأدركت ذكاته فكله، وإلا فلا تأكله. وفيه دليل على وجوب التسمية عند رمي السهم أو الكلب المعلم، وفي معناه عند استعمال الآلات المحددة والجوارح المعلمة، بقوله صلى الله عليه وسلم فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل. فعلق الإذن في الأكل على التسمية، ودل عليه قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عدي السابق، وقد سأله أرسل كلبي فأجد معه أو أجد مع كلبي كلبا قد أخذ لا أدري أيهما أخذ، قال صلى الله عليه وسلم فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وفي رواية أخرى إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل. وفي لفظ وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. وإن استرسل بنفسه، أي استرسل الكلب المعلم بنفسه، فسمى صاحبه وزجره فزاد في عدوه وبيح صيده. وإن أرسله بغير تسمية ثم سمى وزجره فزاد في عدوه فإنه يباح، لأنه ينزل منزلته لو سمى، لأنه إن زجر بتسميته وزجره فأشبه التي قبلها. قال أحمد إذا أرسلت ثم سمى فانزجر، أو أرسل وسمى، فالمعنى قريب من السواء. وقد اتفق أهل العلم على مشروعيتها، يعني التسمية، لكن اختلفوا هل هي شرط في إباحة الأكل أم لا، وسيأتي بيانه في موضعه، لأن المقصود هنا ذكر الفوائد المتعلقة بالحديث فقط وما يدل عليه. وفي دليل على إباحة الاصطياد بالكلب المعلم وهو مجمع عليه، وفيه أيضا أن قوله صلى الله عليه وسلم وما صدت دليل على اشتراط الإرسال في الصيد به، لأن سياق الحديث يدل عليه، فقوله صدت مشعر بأنه هو من قام بفعل الإرسال، أي أرسل الكلب، هو من أرسل إلى الكلب، ولأن إرساله جعل بمنزلة الذبح. وهذا معنى قول بعض الفقهاء يؤكل صيده إذا أخرجه للصيد، أما إذا أخرجه للنزهة أو أخرجه للتدريب والتعليم وليس للصيد فلا يحل أكله. وقد جاء منصوصا عليه ومصرحا به في حديث عدي قال إذا أرسلت كلبك المعلم، قال إذا أرسلت، فمفهومه لو انطلق الكلب بنفسه أو أرسله غيرك فلا يحل أكله. فلو استرسل بنفسه أو انفلت من يد صاحبه فأخذ الصيد وقتله لم يحل أكله. وقد نقل حرب عن الإمام أحمد قال: إذا صار الكلب من غير أن يرسل فلا يعجبني، لأن حديث عدي ابن حاتم: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله، وهذا لم يذكر اسم الله. وإن استرسله بنفسه فسمى صاحبه وزجره فزاد في عدوه جاز أكله، لأنه يصير كما لو أرسله كما تقدم قبل قليل. وفيه دليل على أنه يشترط في الصيد بالكلب أن يكون معلما، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية تعليمه المشترط ولا عدد المرات فيه. وقد ذكر الفقهاء معنى المعلم، وهو إذا أرسله انطلق، وإذا زجره انزجر، وإذا أمره بالقيام قام، وإذا أجلسه جلس، وإذا أمسك الصيد أمسكه على صاحبه ولم يمسكه لنفسه ولم يأكل منه شيئا. والضابط في هذا أن ما أطلقه الشارع ولم يحد فيه حدا وليس له حد في اللغة فالمرجع فيه إلى العرف والعادة، وعليه فيرجع التعليم إلى العرف، فلا يكفي مرة ولا مرتين، بل لا بد من تكرار يغلب على الظن أنه صار في حكم العرف والعادة معلما، كما تقرر في قواعد الفقه: العادة لا تثبت بمرة ولا بمرات. وحاصل هذه الشروط أنه إذا أرسل الكلب المعلم بغير تسمية، أو أرسل كلبا غير معلم، أو استرسل الكلب وصاد من غير إرساله فلا يحل صيده إلا إذا أدركه حيا ثم ذبحه فيحل كما يأتي. وفيه أن ظاهر الحديث يفيد إباحة ما اصطاده مطلقا، يفيد إباحة ما اصطاده مطلقا سواء بنابه أو ظفره أو ثقله، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وما صدت بكلبك المعلم، ولم يبين كيفية صيده هل بظفره أو نابه أو نحو ذلك. ويشهد له رواية: إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكنا عليك. قال: ذكيا أو غير ذكي؟ قال: نعم. فقوله ذكيا أو غير ذكي قيل يحتمل أن يكون أراد بالذكي ما جرحه الكلب بسنه أو مخالبه فسال دمه، وغير الذكي ما لم يجرحه. ومن فوائد الحديث حل ما اصطاده بالكلب المعلم من غير ذكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينه وبين الكلب غير المعلم في إدراك الذكاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم في رواية عمرو بن شعيب: ذكيا أو غير ذكي، أي سواء ذكي أم لم يذكى فكله، أي أراد بالذكي ما أمسك عليه فأدركه قبل زهوق روحه فذكاه في الحلق أو اللبة، وأراد بغير الذكي ما زهقت روحه قبل أن يدركه فيذكيه مما جرح الكلب بسمنه أو ظفره. ومنها أن التنصيص على الكلب المعلم في الحديث لا يفيد التخصيص به، قلت لا يفيد التخصيص به لأنه ورد جوابا عن سؤال، فلا ينفي إباحة الصيد بغيره من الجوارح المعلمة من السباع المفترسة وذي مخلب من الطيور كالفهود والصقور وأشباه ذلك، وهو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة. وقد دل عليه قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمت من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. وقوله مكلبين، قال ابن عباس: هن الكلاب المعلمة والبازي، وكل طير يعلم للصيد، ويعني بالجوارح الكلاب الضواري والفهود والصقور وأشباهها والمكلبين الضواري. والضابط في هذا أن كل ما يقبل التعليم وعلم من الجوارح سواء كانت من الطيور أو الحيوانات يجوز الاصطياد به في الجملة. وهو اليوم صارت الحيوانات المفترسة كالأسود والنمور والفهود والدببة وغيرها وأشباهها تربى حتى أدخلت البيوت وأضحت أشبه بالحيوانات الأليفة. فمن علمها على الصيد واصطاد بها جاز أكل ما صادته. وفي قوله صلى الله عليه وسلم وما صدت بكلبك المعلم دليل على أنه إذا شارك كلبه المعلم كلب آخر لم يحل أكله لأنه لم يسمى عليه يعني على الكلب المجهول ولا يدري من صاده أكلبه المعلم أم الكلب المجهول. فإذا صاد بكلبه المعلم ووجد كلبا آخر أو كلابا أخرى فلا يحل أكل ما صاده. وقد ورد معلنا في حديث عدي فقال فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب غيرك. وفي رواية وإذا خالط يعني كلبك كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكنا وقتلنا فلا تأكل فإنك لا تدري أيها قتل. وفي لفظ قلت يعني عدي بن حاتم أفرأيت إن خالط كلابنا كلاب أخرى حين نرسلها قال لا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذي أمسك عليك. وقوله وما صدت بكلبك المعلم مقيد بقيد وهو ألا يأكل منه فإن أكل منه فلا يحل أكله لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عدي السابق إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. ومنها أنه إذا قلنا بإباحة الاصطياد بالكلاب المعلمة فيشمل صيد أهل الكتاب فيجوز أكل ما صاده أهل الكتاب فهو بمنزلة ذبائحهم إذا ذكروا اسم الله عليها. قال ابن قدامة ولا نعلم أحدا حرم صيد أهل الكتاب إلا مالكا أباح ذبائحهم وحرم صيدهم ولا يصح لأن صيدهم من طعامهم فيدخل في عموم الآية يعني قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ولأن من حلت ذبيحته حل صيده كالمسلم. أما إذا ذكر الكتاب اسم غير الله كاسم المسيح أو اسم عزير فلا يحل صيده كما لا تحل ذبيحته لعموم قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. ولقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. ومنها أنه إذا قلنا بإباحة صيد أهل الكتاب فلا فرق بين العدل والفاسق من المسلمين وأهل الكتاب ولا فرق بين الكتاب العربي وغيره. ومنها أنه إذا قلنا بإباحة صيد أهل الكتاب فلا يباح صيد المجوس ويلحق بهم ما كان في معناهم كالوثني والشيوع والملحد والمرتد ونحوهم فلا يحل صيدهم ولو ذكروا اسم الله عليه. وكذا لو صادوا بكلب المسلم وحكي إجماعا لأنه لا تحل ذبائح المجوس. والقاعدة أنه ما لا تحل ذبائحهم لا يحل صيده فلا تحل ذبائح المجوس فلا يحل صيده. قال ابن قدامة أجمع أهل العلم على تحريم صيد المجوس وذبيحته إلا ما لا ذكاة له كالسمك والجراد. فلو اصطاد المجوسي سمكا أو جرادا فيحل أكله لأن السمك والجراد لا تجري فيهم الزكاة. ومنها أنه إذا استثنينا صيد المجوس وما في معناه، فإنه يباح الاصطياد بكلبه. فلو أرسله المسلم، أي لو أرسل المسلم الكلب المعلم للمجوس وسمى عليه حل أكله، لأنه يدخل في عموم إباحة الاصطياد بالكلاب المعلمة، ولأنه آلة فأشبه ما لو صاد بقوسه وسهمه وذبح بسكينه، لا فرق بينهما. فمن صاد بكلب المجوس كمن ذبح بسكينه أو رمى بقوسه. قال الإمام مالك في الموطأ: الأمر المجتمع علينا أو الأمر المجتمع عليه عندنا أن المسلم إذا أرسل كلب المجوس الضار فصاد أو قتل، أنه إذا كان معلما فأكل ذلك الصيد حلال لا بأس به، وإن لم يذكه المسلم. وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوس أو يرمي بقوسه أو بنبله فيقتل بها، فصيده ذلك وذبيحته حلال لا بأس بأكله. وقال الكوسج في مسائله عن الإمام أحمد: قلت سئل سفيان عن صيد كلب اليهود والنصراني فلم ير به بأسا وكره صيد كلب المجوس. قال أحمد: إذا كان المسلم يرسله ويجيئه على ما يريد فما بأس به. قال إسحاق: يعني ابن راهوية كما قال، يعني وافق إسحاق ابن راهوية الإمام أحمد في هذا. وأما ما روي عن جابر ابن عبد الله قال: نهينا عن صيد كلب المجوس، فهذا الحديث رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فهو ضعيف. ومنها أن ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل، يقتضي أن من رمى سهمه أو أرسل كلبه وسمى وهو يريد صيدا بعينه فأصاب غيره أنه يحل أكله. فلو رأى صيدا فرسم الله ورمى بسهمه أو أرسل كلبه المعلم ليستعرض ذلك الصيد الذي رآه، فانحرف سهمه أو توجه كلبه إلى صيد آخر فإنه يحل أكله. لماذا؟ لأنه سمى على سهمه وعلى كلبه. قال الكوسج في مسائله: قلت قيل، يعني صفيان، رجل رمى طيرا أو صيدا فأنفذه فأصاب آخر، قال: يأكل، يعني صفيان. قال أحمد: يأكل كليهما. قال إسحاق، يعني ابن راهوية، كما قال: لو أصاب 20 لأكلها، يعني لو رمى بسهمه فأصاب 20 من الطيور حل له أكلها كلها. وقال ابن هانئ في مسائله: وسئل، يعني الإمام أحمد، أن رجل يرمي الصيد وهو يريده فيصيب غيره، قال: إذا سمى فلا بأس بأكله. وفيه دلالة على إباحة اقتناء الكلاب المعلمة للصيد، لأنه إذا أباح الاصطياد بها فيلزم منه إباحة اقتنائها، ولا يتأتى تعليمها إلا مع اقتنائها، فهو مستثنى من تحريم اقتناء الكلاب المنصوص عليها في قوله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجله كل يوم قراطان. متفق عليه من حديث ابن عمر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط، إلا كلب غنم أو حرث أو صيد. ف ففيه دليل على منع اقتناء الكلاب إلا لهذه الأغراض المذكورة، أعني الصيد والماشية والزرع. ولو اقتنى كلبا معلما ولم يرد الصياد به فلا يحل ولا يجوز له اقتناؤه، لأنه اقتناه لغير صيد ولغير حاجة، فأشبه اقتناء غيره من الكلاب. وفيه دلالة على جواز تعليم الكلاب وتدريبه على الصيد، لأن مآلها إلى الصيد بناء على القاعدة الأصولية الاعتبار بمآلات الأفعال متعين، فهذا مآله ومصيره إلى الاصطياد. ولو منع ذلك لتعذر اتخاذ كلاب للصيد. فلو اقتنى كلبا لا يحسن الصيد لكن يقصد تعليمه ذلك، أو اقتنى جروا يربيه ثم يعلمه للصيد، جاز ذلك. ومنها أنه إذا قلنا بإباحة الاصطياد بالكلاب المعلمة واقتنائها وتعليمها، فإنه يستثنى منها الكلب الأسود البهيم وهو الخالص السواد، يعني ما لا لون له سوى السواد، ولا يخرج عن كونه أسود بهيما بالنقطتين البيضوين اللتين تكونان فوق عينيه، فلا يحل الصيد به ولا اقتناؤه ولا تعليمه لو كان معلما كالخنزير، بل يسن قتله لأنه شيطان. لما رواه جابر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان. والأصل في هذا أن ما أمر بقتله لا يحل اقتناؤه ولا الانتفاع به. قال الكوسج في مسائله عن الإمام أحمد قلت صيد الكلب الأسود، قال يعني الإمام أحمد بن حنبل ما أعرف أحدا رخص فيه إذا كان بييما، قال إسحاق كما قال، أي كما قال أحمد. وفيه حجة على طهارة الكلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الكلب المعلم مذكيا للصيد كما قال ما أمسك عليك فكل فإن أخذ الكلب زكاة، أي فإن صيده زكاة شرعية تبيح أكله كما يبيح الذبح والنحر لحوم الظأن والبقر والإبل. فلو كان نجسا لما أباح الصيد به، لأنه لا تباح تذكية نجس العين كالخنزير ولا تجرى فيه التذكية. فلو كان الكلب مثله لم يجز أكل ما قتله الكلب الصيد، كما لا يجوز أكل ما قتله الخنزير. وأيضا لو كان نجسا لما أباح اقتناءه وتعليمه والاصطياد به والانتفاع به وأكل ما صاده، كما أباح ذلك في غيره من الجوارح، فصار كسائر الطاهرات التي أباح الانتفاع بها من غير ضرورة. وأيضا فإن اقتناءه وتعليمه والاصطياد به يقتضي ملامسته، فهذا يدل على طهارته، إذ لو كان نجسا لما أباح ذلك، لأن النجس يجب اجتنابه ولا يجوز ملامسته. وفيه أنه استدل به من قال بطهارة سؤر الكلب وجنح إليه الإمام البخاري، فأورد حديث عدي بن حاتم في باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان قال الحافظ في الفتح وإنما ساق المصنف هذا الحديث هنا ليستدل به على مذهبه في طهارة سؤر الكلب ومطابقته للترجمة من قوله فيها وسؤر الكلاب، أي قال البخاري قال وسؤر الكلاب، ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في أكل ما صاده الكلب، ولم يقيد ذلك بغسل موضع فمه، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل موضع ما بغسل موضع فمه. ومن ثم قال الإمام مالك: كيف يؤكل صيده ويكون لعابه نجسا؟ وفيه نظر، وأجيب بأن نجاسة اللعاب في الصيد مما يشق الاحتراز منه، وقاعدة الشريعة في مصادر ومواردها أن ما يشق الاحتراز منه فهو معفو عنه، فهي تندرج تحت قاعدة رفع الحرج والمشقة. وأيضا فإن الصيد لابد من غسله وطهيه، وفي ذلك تطهير له، فلهذا استغنى عن ذكره. وقد أجاب الإسماعيلي بأن الحديث سيق لتعريف أن قتله ذكاته، وليس فيه إثبات نجاسته ولا نفيها، ويدل لذلك أنه لم يقل له اغسل الدم إذا خرج من جرح نابه، لكنه وكله إلى ما تقرر عنده من وجوب غسل الدم، فلعله وكله أيضا إلى ما تقرر عنده من غسل ما يمسه فمه، وهو أيضا معارض بالمنصوص في قوله صلى الله عليه وسلم: طهور إلى أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات ولهن بالتراب، فهذا نص في نجاسته كما تقدم بيانه. وإذا تعارض النص الصريح مع المحتمل قدم الصريح، ومنها جواز الاصطياد بالكلب غير المعلم، واشترط أن يدركه حيا، أي إذا صاد بكلب غير معلم فلا يحل أكل ما صاده إلا إذا أدركه حيا ثم ذبحه، فإذا أدركه حيا فذبحه حل أكله، فلا يحل أكل ما صاده الكلب غير المعلم إلا بذكاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: فأدركت ذكاته فكله. ومنها أن الحكم يتعدى إلى جميع الجوارح غير المعلمة إذا صيد بها، لا يحل أكل ما صادته إلا بالذكاة إذا لم يأكل منه شيئا. ومنها أن الحكم يتعدى أيضا إلى ما صيد بالآلات غير المحددة، أي الحادة كالحجر والعصا وما أشبه ذلك، إذا أدركه حيا فذبح حل أكله. فمن رمى طائرا أو صيدا بحجر أو ضربه بعصا فأدركه حيا فذبحه حل أكله، أما لو رماه بحجر أو ضربه بعصا أو نصب له فخا ثم أدركه ميتا فلا يحل أكله. وفي الحديث دلالة على بعض قواعد الأصول، منها القاعدة الفقهية أن المكلف لا يجوز له أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه، وقد نص عليها الفقهاء، واستفيدت من سؤال أبي ثعلبة للنبي صلى الله عليه وسلم عن حكم آنية أهل الكتاب وعن أحكام الصيد قبل أن يقدم عليها. ومنها أن إذا تعارض الأصل والغالب قدم الغالب إذا قوي، والمقصود بالأصل القاعدة المستمرة كقولنا الأصل في الأشياء الإباحة، أو قولنا الأصل بقاء ما كان على ما كان، أو الاستصحاب وهو استصحاب الحال. والمقصود بالغالب هو رجحان الظن بما يخالف الأصل، ويعبر عنه أيضا بالظاهر أو غلبة الظن. وقلت إذا قوي لأنه قد يقدم الأصل على الغالب بالقرائن، وإلا فإن الأصل الذي هو استصحاب الحال من أضعف الأدلة، ولهذا يرفع بالعموم والمفهوم والقياس نظر رفع استصحاب الحال أو ما يسمى ببراءة الذمة بالنكول تارة، وباليمين المردودة، وبالشاهد واليمين ودلالة الحال، فيرفع بأضعف البينات، وليس هذا موضع بسط المسألة. فإذا تعارض الأصل والغالب أو الظاهر أو غلبة الظن قدم الغالب. ووجهه أن الأصل هنا هو طهارة آنية أهل الكتاب، فالأصل في آنية أهل الكتاب الطهارة، لأن الأصل في الأعين الطهارة، والغالب هنا عدم احترازهم من النجاسات وتوقيه منها. فاجتمع الأصل وهو الأصل في طهارة آنيتهم، واجتمع أيضا الغالب، يعني أن الغالب يستعملونها في أكل الميتة وشرب الخمر وطبخ الخنزير، ولا يتورعون ولا يتنزهون عن النجاسات. فرجح الغالب حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها عند عدم وجود غيرها. ومنها أن الحكم للغالب، أي أن أحكام الشريعة إنما تبنى على ما غاب وشاء، ولا عبرة بالنادر القليل. لهذا قال الفقهاء: العبرة للغالب الشائع لا للنادر. واستفيد من أنه لما كان الغالب من أحوال أهل الكتاب لا يتنزهون عن النجاسة، أعطوا حكم النجاسة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل آنيته. ومنها أيضا ترك العمل بالشبهة والظن والأخذ باليقين، فإذا شككت في شيء فدعه وخذ بما لا تشك فيه وهو اليقين. واستفيد هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا بدا، فإن لم تجدوا بدا فاغسلوا وكلوا. ووجهه أنهم لما شكوا في آنية أهل الكتاب أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بترك الشك والأخذ باليقين، وهو غسلها. ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. فإذا شككت في الأمر أهو حلال أم حرام فتركه وخذ ما لا تشك فيه. ولهذا إذا أرسل كلبه المعلم ووجد معه كلبا آخر حرم أكله لشبهة أن يكون هو من صاده كما تقدم. ومنها قاعدة الاحتياط أو الأخذ بالأحوط، وهي أصل عظيم من أصول الشريعة في مصادرها ومواردها، ينبني عليه كثير من الأحكام في مختلف أبواب الفقه. ويؤخذ هذا من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل آنية أهل الكتاب إذا لم يجدوا غيرها احتياطا للدين، أي أخذا بالأحوط. ومنها أنه إذا اجتمع محرم ومبيح غلب المحرم، أو إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. ووجه الاستفادة أن آنية أهل الكتاب مباحة، واستعمالهم للخنزير والخمر محرم، فغلب النبي صلى الله عليه وسلم جانب المحرم فأمرهم بغسلها حال عدم وجود غيرها. ولهذا لو أرسل كلبه المعلم وخالطه كلب غير معلم أو كلب آخر حرم أكله كما تقدم، تغليبا للحظر الإباحة. فصيد كلب المعلم مباح وصيد كلب غير المعلم محرم، فاجتمع المحرم والمبيح فغلب جانب المحرم. ومنها أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا علق الحكم بعلة ونيط بها فانتفت هذه العلة انتفى الحكم. وهذا معنى قول الأصوليين: الحكم يدور مع العلة طردا وعكسا، فيثبت بثبوتها وينتفي بنفيها. واستفيد هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت زكاته فكله. فجعل التعليم في الكلب علة في إباحة ما صاد وإن لم يدرك زكاته، فالعلة هي التعليم. فإذا كان الكلب معلما حل صيده، وإذا كان الكلب غير معلم لا يحل صيده، فالحكم دار مع العلة وجودا وعدما. ومنها إثبات الفروق الفقهية وهي من دقائق العلم المبني على بيان أوجه الافتراق في المسائل المتشابهة لوجه مناسب أوجب هذا الافتراق، فهو علم دقيق يحتاج إلى توقد نظر وبعد فهم والتأمل في الأشباه والنظر وما يلحق بها وما يستثنى منها لوصف مناسب يوجب هذا الاستثناء. ولهذا قال الفقهاء في تعريفهم للقاعدة، قالوا القاعدة هي قضية أغلبية وليست كلية. لماذا قالوا أغلبية؟ قالوا لأنه ما من قاعدة لا تخلو من مستثنيات، فهذه المستثنيات هي الفروق. وخلاصته، أي خلاصة هذا الفن وحقيقته، هو عكس علم الأشباه والنظائر. فالأشباه والنظائر تجمع المسائل التي يشبه بعضها ببعض، وهذا معنى قولهم إلحاق النظير بنظيره والشبيه بشبيهه، أو الجمع بين المتماثلات. والفروق هو التفريق بينهما لسبب من الأسباب أوجب هذا التفريق. وأخذ هذا من أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الكلب المعلم والكلب غير المعلم في الحكم، فأباح صيد الأول وإن أدركه ميتا، ونهى عن الصيد الثاني إلا أن يدركه حيا، وجعل التعليم هو المناسب في التفريق بينهما. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الكلب المعلم والكلب المعلم، هو كلب كلب، هذا كلب هذا كلب، الفرق بينهما أن هذا معلم وأن هذا غير معلم. وفي الحديث دلالة على جملة من آداب العلم والمتعلم والمفتي والمستفتي، منها الرحلة إلى العالم من أجل سؤاله في مسألة خاصة وقعت له ونزلت به. يؤخذ هذا من قول أبي ثعلبة: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان هو في الشام كما تقدم، فخرج من الشام إلى المدينة. وقد ترجم الإمام البخاري في صحيحه باب الرحلة في المسألة النازلة، ثم ساق بسنده إلى عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب ابن عزير، فأتته امرأة وفي رواية سوداء، فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. وقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهنا وجه الشاهد، قال: فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيرها. وكان ركوب عقبة من مكة لأنه كان مقيما بمكة، أو لأن مكة دار إقامته. واليوم قد سخر الله عز وجل هذه التكنولوجيا الجديدة، صارت التواصل عن طريق هذه الهواتف وهذه البرامج والقنوات، فصار يسهل الاتصال بالمشايخ والسؤال عما استجد في حياته. لكن هؤلاء المشايخ لهم حقوق ولهم واجبات، وقد يكون متعبا ومرهقا، وقد يكون نائما، وقد يكون مشغولا في أمر آخر. ولهذا لابد أن تراعى آداب الاتصال بالهاتف، وأعتقد أن آداب الاتصال بالهاتف هي نفس آداب الاستئذان، فلا يجوز الاتصال في أوقات العوارات. أيضا لا يجوز تكرار الاتصال حتى يصدع رأسك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذن ثلاث، فإن أذن لك وإلا فرجع، فإن قيل لكم رجعوا فرجعوا وأزكى لكم. فما تتصل وتعيد الاتصال وتعيد الاتصال حتى تكاد تدخل من الهاتف وتقول: ورد علي. فإذا لم يرد عليك فأحسن الظن، فلعله مشغول ولعله ولعله. ومنها أن في التفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين الكلب المعلم وغير المعلم إشارة إلى شرف العالم وعلو مقامه، وأن له من الفضيلة ما ليس للجاهل، لأن الكلب إذا علم تكون له فضيلة على سائر الكلاب. فالإنسان إذا كان له علم أولى أن يكون له فضل على سائر الناس. وهذا مصداق لقول تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولقوله تعالى: فما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. قال ابن القيم: إن الله سبحانه جعل صيد الكلب الجاهل ميتة يحرم أكلها، وأباح صيد الكلب المعلم. وهذا من شرف العلم أنه لا يباح إلا صيد الكلب العالم، وأما الكلب الجاهل فلا يحل أكل صيده، فدل على شرف العلم وفضله. وقد قال تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. ولولا مزية العلم والتعليم وشرفهما كان صيد الكلب المعلم والجاهل سواء. ومنها أن في قول أبي ثعلبة يا رسول الله وتأدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم دليلا على أدب من آداب السؤال في العلم، وهو التأدب مع العالم في مخاطبته وتوقيره وتقديره واحترامه وكرامه. فينبغي على طالب العلم أن لا يكلمه باسمه مجردا، وأن لا يخاطبه بتاء الخطاب، وأن لا يناديه من بعد، وأن لا يفاجئه بالسؤال ابتداء، بل ينبغي أن يناديه بوصف الشيخ مع تعظيمه، وأن يتلطف معه في العبارة، فيقول مثلا: شيخنا سلمكم الله، أو رعاكم الله، أو حفظكم الله، ونحو ذلك، ما تقولون في كذا، أو ما رأيكم في كذا. وإلا فإنه إذا أساء معه الأدب فقد يخزن عليه علمه. وقد روى الخطيب عن الإمام مالك عن زيد بن أسلم أنه كان إذا جاءه الإنسان يسأله فخلط عليه قال: اذهب فتعلم كيف تسأل، فإذا تعلم فاسأله، فلا يجيبه وينصحه بالتعلم آداب السؤال. ولهذا قال طاووس: من السنة أن يوقر أربعة: العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد. فيا أيها الطالب اعلم أن شيخك رأس مالك، فإن تأدبت معه ربحت في تجارة علمك، وإن أسأت معه خسرت في تجارة علمك. ومنها من حسن أدب العلم جواز مناداة العالم كما سبق ليس باسمه لإظهار وده واحترامه والتأدب معه ولفت انتباهه ليصغي إليه، كما قال أبو ثعلبة يا رسول الله ثم طرح السؤال. وهذا أبلغ من أن تقول ابتداء: ما حكم كذا وكذا، هل يجوز كذا وكذا. فأنت إذا ناديت العالم يا شيخانا كذا فتلفت انتباهه حتى يصغي إليك، وأيضا يشعر بأنك مؤدب معه وأنك رفيق في عبارتك وفي ألفاظك. وفيه حرص الصحابة على تعلم دينهم وسؤال نبيهم صلى الله عليه وسلم عما أشكل عليه، وفي هذا ينبغي على طالب العلم أن يحرص على العلم ومزاحمة أهله وسؤالهم عما ينفعك. ويأخذ هذا من حيث إن أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه كان حريصا على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولا شك أن السؤال مفتاح العلوم، لكن لابد أن يقيد، وهو حسن السؤال مفتاح العلوم، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، والعي هو الجهل. وانتزع بعض أهل العلم من هذا الحديث فقال: إذا كنت في بلد جاهلا وللعلم ملتمسا فاسألي، فإن السؤال شفاء العمى كما قيل في المثل الأول. فقالت عائشة: نعم النساء، نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياة أن يسألن عن الدين ولتفقهن فيه. وقال الزهري: العلم خزائن تفتحها المسألة. وعن ابن سيرين قال: إن للعلم أقفلة ومفاتحها المسألة. وسئل الأصمعي: بما نلت ما نلت؟ قال: بكثرة سؤالي وتلقفي الحكمة الشرور. وعن وهب بن منبه وسليمان بن يسار أنهما قالا: حسن المسألة نصف العلم. وفيه أنه ينبغي على طالب العلم أن يتعلم قبل أن يعمل. وقد عقد الإمام البخاري بابا في كتاب العلم من صحيحه، فقال: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ بالعلم. يؤخذ هذا من سؤال أبي ثعلبة النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم آلية أهل الكتاب، وعن الصيد بالكلب المعلم وغير المعلم قبل أن يباشر العمل. وفيه من أدب السؤال في العلم جواز جمع مسائل متنوعة وطرحها والسؤال عنها دفعة واحدة، وإجابة العالم عنها مفصلة واحدة واحدة، كما فعل أبو ثعلبة. طرح أربع مسائل على النبي صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة، ثم أجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن كل سؤال عن حدة. كما يجوز إفراد المسائل وطرحها سؤالا سؤالا، فيجيب العالم بعد كل سؤال على حدة، كما في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا أولا عن الإسلام فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأل عن الإيمان فأجابه، ثم سأل عن الإحسان فأجابه، ثم سأل عن الساعة فأجابه. وفيه أيضا من حسن السؤال التوطئة بين يدي المسألة وتفصيل صورتها حتى تكون واضحة للعالم ويفهمها فهما جيدا ولا تشكل عليه ولا تلتبس عليه. يؤخذ هذا من قول أبي خيثمة: إن بأرض أهل الكتاب فنأكل في أنيتهم وبأرض صيد. فيلاحظ أن أبا ثعلبة لم يباشر السؤال ابتداء، فلم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما حكم آنية أهل الكتاب؟ ما حكم صيد بالكلب المعلم؟ ما حكم كذا؟ بل وطب ووطأ وفصل المسألة. ويشهد له أيضا ما رواه أبو هريرة، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فوطد ووطأ وفصل المسألة، ولم يقل ابتداء: يا رسول الله، ما حكم ماء البحر؟ أو يقول: يا رسول الله، هل يجوز الوضوء بماء البحر؟ نعم. ومنها جواز السؤال عما يحتاج إليه السائل من الأمور المستقبلة. فينبغي على الطالب العلم وعلى المستفتي أو السائل أن يسأل عما ينفعه ويسأل عما سيقع له في المستقبل، كما سأل أبو ثعلبة عما سيقع له من صيد الكلب المعلم وصيد كلب غير معلم. نعم. وعليه فلا ينبغي الاشتغال بالأسئلة التي لا تنفعه والتي لا طائل من ورائها، كالمسائل الفرضية التي لا تقع بل يستحيل وقوعها، ولا يشتغل بغرائب المسائل والمعضلات والأغلوطات مثل ما ورد في بعض المتون المذهبية: إن الكعبة إذا طارت في السماء أين يصلي الناس؟ عجبا، هل الكعبة تطير؟ ومتى تطير الكعبة؟ ولهذا أنكر السلف طرح مثل هذه المسائل. قال يحيى بن أيوب: بلغني أن أهل العلم كانوا يقولون إذا أراد الله ألا يعلم عبده أو ألا يعلم عبده خيرا شغاله بالأغاليط، أي بالمسائل الفرضية التي يستحيل وقوعها. وقال مالك كما روى عنه ابن وهب قال: أدركت هذه البلدة يعني المدينة وإنهم لا يكرهون هذا الإكثار الذي فيه اليوم، يريد المسائل الفرضية. وقال مالك أيضا: قال رجل للشعبي: إني خبأت لك مسائل. قال يعني الشعبي: أخبئها لإبليس حتى تلقاه فتسأل عنها. وسأله رجل: هل يجوز للمحرم أن يحك بدنه؟ قال: نعم. قال السائل: مقدار كم؟ قال الشعبي: حتى يبدو العظم، يعني حك جلدك حتى يظهر عظمك. وعن الأعمش قال: أتى رجل إلى الشعبي فقال: ما اسمه امرأة إبليس؟ قال الشعبي: ذاك عرس ما شهدته. وسأل رجل مالكا عن رجل شرب في الصلاة ناسجا فقال: ولما لم يأكل؟ ثم قال: حدثنا الزهري عن علي بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومنها جواز تفصيل الجواب بأما وما، لقوله صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت أنكم بأرض أهل الكتاب، وأما ما ذكرت أنكم بأرض صيد، فيجيب المفتي والعالم بقول أما وأما. ويشهد له قوله تعالى في قصة موسى مع الخضر: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، ثم قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، ثم قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. وفيه من أدب المفتي جواز إعادة صيغة لفظ السائل في مسألة عنه وإجابته عن كل سؤال لاحقا، وهذا يدل على ضبط المفتي أو العالم سؤال السائل، فإذا أعاد سؤاله فهذا يدل على أنه قد ضبطه وفهمه. واستفيد هذا من تكرار النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ ما سأله أبو ثعلبة، فكان يقول عند كل جواب: أما ما ذكرت أنكم بأرض أهل الكتاب، أما ما ذكرت من صيد بالكلب المعلم إلى آخره. نعم. وفيه من أدب المفتي أنه ينبغي له أن يضبط مسائل السائل ويفهمها فهما صحيحا قبل الإجابة عنها. يؤخذ هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت أنك بأرض أهل الكتاب، ففهم السؤال نصف الجواب. فإذا قيل حسن السؤال نصف الجواب، يقال أيضا فهم السؤال نصف الجواب، وإلا يكون حاله كما قيل: شكونا إليهم خراب العراق فعابوا علينا شحوم البقر، فكان كما قيل من قبلنا: أريها السهى وتريني القمر. والسهى هو نجم، يقول هذا السهى أو يقول هذا القمر. وكما قيل: سارت مشرقة وسرت مغربة، شتان بين مشرق ومغرب. وفيه من أدب الفتية أنه لا ينبغي للمفتي أن يقتصر في الجواب بنعم أو لا، أو يجوز أو لا يجوز ونحو ذلك، لا سيما إذا كانت المسألة تحتاج إلى تفصيل في الجواب، لقوله صلى الله عليه وسلم في آنية الكفار: فلا تأكلوا في آنية إلا أن لا تجدوا بدا، فإن لم تجدوا بدا فاغسلوا وكلوا. فإنه لم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه بقوله يجوز أو لا يجوز، فلم يقل يجوز الأكل فيها أو قال يجوز الأكل فيها، بل فصل النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب. قال ابن القيم: من فقه المفتي ونصحه إذا سأله المستفتي عن شيء فمنعه منه وكانت حاجته. قلت فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب بنعم أو لا أو بيجوز أو لا يجوز. أيضا ومن آداب المفتي أنه إذا سأله السائل عن مسألة فأفتاه بمنعها مع حاجته، يعني حاجة السائل إليها، أن يرشده إلى طريق الانتفاع بها على وجه المباح. وهذا وبالله لا يهتدي إليه إلا من وسع علمه واتسع فهمه واتسع عقله، أما من ضاق فهمه وعلمه وضاق عقله فهيهات هيهات أن يصل إلى هذا. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ابتداء لا تأكل في أنيته، لا تأكل في أنيته، فنهاهم عن أكل في أنية أهل الكتاب، ثم دلهم على طريق المباح فقال فإن لم تجدوا بدا فاغسلوا وكلوا. فلما سألوا أبو خيثمة فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا لا تأكلوا في آنية الكتاب، فنهاهم أولا ثم دله على المسلك الذي يبيح الأكل فيها. قال ابن القيم من فقه المفتي ونصحه إذا سأله المستفتي عن شيء فمنعه منه وكانت حاجته تدعو إليه أن يدله على ما هو عوضا له منه، فيسد عليه باب المحظور ويفتح له باب المباح. وهذا لا يتأتى إلا من عالم ناصح مشفق قد تاجر مع الله وعامله بعلمه. فمثله في العلماء مثل الطبيب العالم الناصح في الأطباء، يحمي العليل عما يضره ويصف له ما ينفعه. فهذا شأن أطباء الأديان والأبدان. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. ومن فوائد الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته وإرشادها إلى ما ينفعها. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما ينفعه لهم. ويؤخذ هذا من حيث إباحته صلى الله عليه وسلم استعمال آنيته للكتاب بغسلها إذا لم يجدوا غيرها، ولم يمنعهم من استعمالها مطلقا، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد الحديث فضل الإسلام ومحاسنه ومراعته لمصالح العباد وعظم شريعته وشمول أحكامه جميع ميادين الحياة، حيث شرع الصيد لحاجة الناس إليها وبين ما يحل منه وما لا يحل. وصدق الله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقيمون. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول ابن دقيق العيد رحمه الله وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض أهل الكتاب فنأكل في آنيتهم، وبأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت أنكم بأرض أهل الكتاب فلا تأكلوا في آنيتهم إلا ألا تجدوا بدا، فإن لم تجدوا بدا فاغسلوها وكلوا. وأما ما ذكرت أنكم بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت زكاته فكله. أخرجه البخاري. الكلام على هذا الحديث من وجوه: أولها معاني ألفاظه، قوله الخشني بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين، منسوب إلى بني خشين، بطن من قضاعة، وأبو ثعلبة الخشني كان قد بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان وأرسله إلى قومه فأسلموا، نزل الشام ومات بها سنة 75. وقوله: فقلت يا رسول الله، في رواية: يا نبي الله، وإنما ناداه رغم قربه منه لأن يا أداة النداء للقريب والبعيد لعلو مقامه عنده ولتعظيمه وتكريمه وإظهار وده وحسن أدبه معه ولتنبيهه للإصغاء إليه. وقوله: إنا بأرض أهل الكتاب، وهذا من أدب أبي ثعلبة وحكمته، إذ وطأ بين يدي سؤاله حتى يكون واضحا مفصلا لا يشكل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحتاج إلى استفساره. وقوله: إنا، يريد نفسه وقبيلته، وهم خشين ابن النمر، بطن من قضاعة كما تقدم قبل قليل من القحطانية. وقوله بأرض أهل الكتاب كان بالشام، كما في رواية أبي ذر: من أهل الكتاب بالشام. وقد كان جماعة من قبائل العرب سكنوا الشام، وتنصر بعضهم منهم بنو خشين من آل أبي ثعلبة. وفي لفظ لأبي داود: إنا نجاور أهل الكتاب. وفي رواية للترمذي: إنا أهل سفر نمر باليهود والنصارى والمجوس. وفي رواية أخرى لأبي داود من طريق آخر قال: أفتني في آنية المجوس إن اضطررنا إليها. فأفادت هذه الروايات أنهم كانوا مجاورين لأهل الكتاب، وأنهم كانوا يمرون عليهم فيضطرون لاستعمال آنيتهم ولم يكونوا مقيمين معهم. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى على الصحيح، وسموا أهل الكتاب لأنهم أوتوا كتابين، أولهما التوراة وأنزل على موسى، والثاني الإنجيل وأنزل على عيسى عليهم السلام. وقد وصفهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن، قال تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وقال أيضا: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. وورد في رواية للترمذي السابقة منصوصا على المجوس أيضا، وهي قوله: إنا أهل سفر نمر باليهود والنصارى والمجوس. وفي لفظ آخر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس. وفي رواية أبي داود المتقدمة قال أفتني في آنية المجوس إن اضطررنا إليها. وقال بعض أهل العلم إن المجوس من أهل الكتاب، وزعموا أن لهم كتابا لكن رفع، ولهذا أخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزية. والصحيح أنهم ليسوا من أهل الكتاب ولا كان لهم كتاب، بل هم عباد النار، لا فرق بينهم وبين المشركين عبدة الأوثان. وقوله فنأكل في آنيتهم كذا بصيغة الخبر فنأكل، وهو معطوف على ما قبله، والتقدير إنا نكون بأرض قوم فنأكل في آنيتهم. وفي رواية أخرى بصيغة الاستفهام أفنأكل في آنيتهم، فالهمزة في أفنأكل للاستفهام، والفاء عاطفة على محذوف، أي هل يحل لنا أن نأكل في آنيته. وفي لفظ وقد تقدم أفتني في آنية المجوس إن اضطررنا إليها. وقوله في آنيتهم كذا مطلقا، لكن قد أفادت رواية أبي داود وجه السؤال فقال وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر. فما أطلق في حديث الباب قيد بهذه الرواية، ولم يبين أبو ثعلبة كيفية الحصول عليها، فيحتمل أنهم كانوا يجدونها فيأخذونها، ويحتمل أنهم كانوا يستعيرونها منهم. وقوله بأرض صيد أي ونحن نعيش بأرض يكثر فيها الصيد ويشتغل به أهلها. وقوله أصيد بقوسي أي أحيانا أصيد أنا بسهل قوسي. وقوله وأصيد بكلب المعلم أي أحيانا أصيد بكلب المعلم بفتح اللام المشددة، والكلب المعلم هو الذي لا ينطلق حتى يطلقه صاحبه، فإذا أغراه بالصيد طلبه، وإذا زجره انزجر، فإذا أمسك الصيد أمسكه على صاحبه ولم يأكل منه شيئا. ويتكرر هذا منه بما يصير في حكم العادة معلما. وفي رواية لأبي داود والنساء من طريق آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها. والمكلبة بتشديد اللام المسلطة على الصيد المعودة بالاصطياد، من كلبته تكليبا إذا علمته الصيد. وقوله وبكلب الذي ليس بمعلم أي وأحيانا أصيد بكلب غير المعلم، كما جاء في رواية أخرى وبكلب الذي غير المعلم. والمعنى أنه مرة أصيد بالقوس، ومرة بالكلب المعلم، ومرة بغير المعلم، فما الذي يحل لي أكله من الصيد وما لا يحل. والحاصل أن أبا ثعلبة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربعة مسائل: الأولى عن الأكل في آنية أهل الكتاب، والمسألة الثانية عن الصيد بالقوس، والثالثة عن الصيد بالكلب المعلم، والرابعة عن الصيد بالكلب غير المعلم. ولما كان السؤال مركبا من هذه المسائل الأربعة أجاب النبي صلى الله عليه وسلم مفصلا في الجواب على ترتيب سؤاله، فأجاب عن المسألة الأولى فقال: أما بتشديد الميم وهو حرف تفصيل، وقوله ما ذكرت أي أما سؤالك عن حكم آنية أهل الكتاب والأكل فيها، وقوله أنكم كذا بالجمع وهي رواية أبي ذر وابن عساكر وفي النسخة المطبوعة وهي رواية البقية أنك بالإفراد، وقوله بأرض أهل كتاب فلا تأكلوا في آنيتهم أي لا تأكلوا في آنيتهم تنزها واستقذارا لها لاستعمالها في طبخ الخنزير وشرب الخمر، وقوله إلا أن لا تجد بدا بضم موحدة وتشديد الميم منونة أي فراقا أو عوضا منها في قولهم لا بد من كذا، كأنه قال لا فراق منه ولا عوض، وجاء موضحا في رواية للبخاري بعدم إيجاد غيرها فقال فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها أي إذا لم تجدوا غير آنية أهل الكتاب فلا تأكلوا فيها، وقوله فإن لم تجدوا بدا فاغسلوها وكلوا زاد في رواية فيها أي إذا لم تجدوا غيرها عوضا عنها فاغسلوا مما علق بها من آثار لحوم الخنزير والخمر وكلوا فيها بعد غسلها بالماء. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم استعمال آنية أهل الكتاب بالشرطين أن لا يجدوا غيرها وأن يغسلوها، ثم أجاب عن المسألة الثانية فقال وأما ما ذكرت أنكم بأرض صيد فما ست بكسر الصاد أي وأما ما سته بقوسك أي برميك للسهم فاذكر اسم الله، في رواية فذكرت اسم الله أي قلت بسم الله عند رميك للسهم كما هو المتبادل من السياق وليس عند الأكل، أي تقول بسم الله عندما ترمي السهم، وقوله وكل أي ما سته فإنه صيد حلال. زاد مسلم في روايته إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن، ولأبي داود إذا رميت الصيد فأدركته بعد 3 ليال وسهمك فيه فكله ما لم ينتن، وفي رواية من طريق عمر بن شعيب عن أبيه عن جده المتقدمة كل ما ردت عليك قوسك، قال ذكيا أو غير ذكي، قال وإن تغيب عني، قال وإن تغيب عنك، ما لم يصل أو تجد فيه أثر غير سهمك، وقوله ذكيا أو غير ذكي أي سواء ذكي أم لم يذكى فكله، أي أراد بالذكي ما أمسك عليه فأدركه قبل زهوق روحه فذكاه في الحلق أو اللبة، وأراد بغير الذكي ما زهقت نفسه قبل أن يدركه فيذكيه مما جرحه الكلب بسنه أو ظفره، ويحتمل أن يكون أراد بالذكي ما جرحه الكلب بسنه أو مخالبه فسال دمه، وغير الذكي ما لم يجرحه، وقوله يصل بصاد مهملة مكسورة ولام ثقيلة أي ينتن ويتغير ريحه، وجاء مفسرا أيضا في حديث عدي بن حاتم إلا أن تجده قد وقع في ماء، فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك. ثم أجاب عن السؤال الثالث فقال: وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل، أي وأما ما صدته بكلبك المعلم فذكرت اسم الله حين أرسلته فكل مما صاده لك حلالا طيبا، فإن أخذ الكلب له يعتبر زكاة له. زاد في حديث عدي بن حاتم: وإن قتلنا، يعني وإن قتل الكلب المعلم. وفي رواية: ما أمسك عليك كلابك فكل، قلت وإن قتلنا، قال وإن قتلنا، أي كل مما أمسك عليك وإن قتله فهو حلال. أما إن أكل منه فلا تأكل. إذا صاده الكلب المعلم فأكل منه فلا تأكل منه، لأنه إنما أمسكه على نفسه ولم يصله لك، كما في رواية من حديث عدي: إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. ورواه النسائي ولفظه: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أدركته لم يقتل فاذبح واذكر اسم الله عليه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل فكل، فقد أمسكه عليك. فإن وجدته قد أكل منه فلا تطعم منه شيئا، فإنما أمسك على نفسه. وإذا أرسلت كلبك على الصيد ووجدت معه كلبا آخر أو كلابا أخرى فلا تأكل ولا يحل لك، لأنك لا تدري أيها أمسكه وقتله، كما في رواية من حديث عدي السابقة: وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. وفي لفظ: وإذا أرسلت كلبك على الصيد ووجدت معه كلبا آخر أو كلابا أخرى فلا تأكل ولا يحل لك، لأنك لا تدري أيها أمسكه وقتله، كما في رواية من حديث عدي السابقة: وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. وفي رواية: وإذا خالط كلابا، أي خالط كلبك المعلم كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكنا وقتلنا فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل. وفي رواية لأحمد في مسنده: قلت أفرأيت إن خالط كلابنا كلاب أخرى حين نرسلها؟ قال: لا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذي أمسك عليك. وأما ما ورد في رواية أبي داود والنسائي من طريق آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: فإن أكل منه، قال وإن أكل منه، فهذه الزيادة وإن أكل منه منكرة لمخالفتها للرواية الصحيحة السابقة: إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تؤكل. ويحتمل أن يكون الراوي أسقط اللام الناهية، فبدلا أن يرويه بلفظ فإن أكل منه فلا تأكل فرواه بلفظ وإن أكل منه. على كل حال هذا احتمال، وعلى فرض غير صحته فيبقى هذه الرواية منكرة فلا حجة فيها. ثم أجاب عن السؤال الرابع فقال صلى الله عليه وسلم: وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم، وفي رواية: بكلبك غير المعلم. وقوله: فأدركت زكاته، أي أدركته حيا فذبحته فكله، فهو صيد حلال لأنه ليس للكلب فيه إلا إمساكه، فهو كما لو أمسكه إنسان وأعطاه إياه فذكاه. ومفهومه أنك إذا أدركته ميتا فلا يحل لك أكله لأن كلبك غير معلم، وكذا لو أدركته حيا ولم تذبحه فلا تأكله، فإنه لا يحل ما أدرك من الصيد حيا إلا بذبحه. قوله أخرجه البخاري: عزوه للبخاري وحده قصور، وإلا فقد أخرجه أيضا مسلم، بل كذا بقية أصحاب السنن. والمنهج العلمي يقتضي في التخريج أن الحديث إذا رواه الشيخان البخاري ومسلم أن يعزى إليهما ولا يعزى لأحدهما دون الآخر، لأن ما رواه البخاري ومسلم أعلى في الرتبة ممن فرد به البخاري. فمراتب الصحيح ما اتفق عليه البخاري ومسلم أو ما رواه الشيخان، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه. وبعض أهل العلم يجعل هذه الرتبة في الرتبة الثانية، أي قدمها على من فرد به البخاري أو انفرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما، أي على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم. الوجه الثاني: أحكام الحديث. أدرج المصنف هذا الحديث في هذا الباب لبيان حكم استعمال آلية الكفار في الطهارة، ويعني هل يجوز الوضوء بآلية الكفار. فظاهر الحديث يفيد أنه يجوز استعمال آلية الكفار بشرطين: عدم وجود غيرها وغسلها، وبهذا قال أهل الظاهر، وحمله الحنفية والشافعية على الكراهة سواء تيقن الطهارة أم لا. وذهب المالكية إلى منع من استعمالها حتى تغسل، لأن الغالب على آنية الكفار النجاسة، وذلك لأنهم يطبخون فيها لحوم الخنزير، ويأكلون الميتة، ويشربون فيها الخمر. وذهب الحنابلة إلى إباحة استعمالها إذا علمت طهارتها أو لم تعلم نجاستها، وهذا هو القول الصحيح. والدليل عليه من الكتاب والسنة والأثر والنظر. أما الكتاب فقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فأباح تعالى طعامهم، وقد علم الله أنهم يطبخون في آنيتهم الخنزير، ويشربون فيها الخمر، ويأكلون الميت. وأما من السنة فما رأى جابر بن عبد الله قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم. وقوله فنستمتع بها أي بالأكل والشرب منها والطبخ في قدورها، وهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم، فلو كانت نجسة لنهاهم عن استعمالها. وما رواه عمران بن حصين في حديث مطول حاصله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه شربوا من مزادتين لمشركة وتوضأوا منها واغتسل منها من أصابته جنابة، كما يأتي بعد هذا الحديث. والمزادتان هي قربتان من جلد يخاط بعضهما ببعض ويجعل بينهما صفيحة من أجل أن تحمل أو أن تحمل ماء كثيرا. وهذا نص في جواز الوضوء من آنية المشركين والانتفاع بها في الشرب والوضوء والغسل وغير ذلك. وما رواه عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، قال: فالتزمته فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتسما. والجراب وعاء من جلد، والشحم والدهن، وهذا الجراب كان من آنية اليهود كما يدل عليه السياق، فلو كان نجسا فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولبين له أنه نجس ولأمره بغسله، بل في تبسمه صلى الله عليه وسلم دليل على إقراره فدل على طهارته. وما رواه أبو هريرة قال: لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجمعوا إلي من كان هنا من يهود، فجمعوا له، إلى أن قال: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. الحديث: فهم صلى الله عليه وسلم بالأكل من آنية اليهود لولا أنهم وضعوا فيها سما. وأما الأثر فما رواه أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب توضأ من ماء نصرانية في جرة. والحاصل أن آنية الكفار على ثلاثة أقسام: الأول ما علمت طهارتها قطعا مثل الإناء قبل أن يستعمله الكافر، أو الثوب قبل أن يلبسه فهي طاهرة. الثاني ما علمت نجاستها فهي نجسة حتى تغسل. الثالث ما جهلت حالها وهي مستعملة، أي قد استعملها أهل الكتاب والمشركون لكن لا ندري أهي طاهرة أم نجسة. فهذا مختلف فيه، والصحيح أنها طاهرة لأن الأصل في الأعيان الطهارة. الثالث فوائد الحديث: في الحديث من الفقه، أولها أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم وتشريفهم له، إذ كانوا ينادونه بوصف النبوة أو رسالة، امتثالا لقوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال ابن عباس: كانوا يقولون: يا محمد، يا أبا القاسم، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك إعظاما لنبيه. قال: فقالوا: يا رسول الله، يا نبي الله. وعن مجاهد قال: أمرهم أن يدعوه يا رسول الله في ليه وتواضع، ولا يقول يا محمد في تجهم. وعن سعيد بن جبير قال: لا تقولوا يا محمد، قولوا يا رسول الله، يا نبي الله، بأبي أنت وأمي. وعن مقاتل بن حيان قال: لا تسموه إذا دعوتموه يا محمد، ولا تقولوا يا ابن عبد الله، ولكن شرفوه فقولوا يا رسول الله، يا نبي الله. وفيه أنه ينبغي على المرء أن يعرف حكم الله في أي عمل بسؤال أهل العلم عنه قبل الإقدام عليه، فكل من فعل فعلا أو قال قولا أو تصرف تصرفا من العبادات أو المعاملات أو غيرها فلا يجوز له الإقدام عليه حتى يعلم حكم الله تعالى في ذلك. فمن صلى وجب عليه أن يتعلم أحكام الصلاة، ومن صام وجب عليه أن يتعلم أحكام الصيام، ومن باع وجب عليه أن يتعلم ما أحل الله في البيع وما حرم، وكذلك جميع الأقوال والأعمال. وهذا يؤخذ من سؤال أبي ثعلبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على ورع الصحابة. واستفيد هذا من حيث إنهم لم يأخذوا آنية أهل الكتاب وينتفعوا بها ابتداء حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمها. وفيه أن ظاهر الحديث قد يستدل به على جواز مساكنة الكفار والإقامة بين ظهرانيهم، وهو غير صحيح، فقد ورد في رواية كما تقدم إن نجاور أهل الكتاب، وفي الرواية الأخرى إن أهل سفر نمر باليهود والنصارى والمجوس. فهذا يدل على أنهم كانوا مجاورين لأهل الكتاب، وأنهم كانوا يمرون عليه من أسفارهم، ولم يكونوا مقيمين معهم كما تقدم. ثم قد دلت النصوص الصحيحة الصريحة في النهي عن الإقامة بين ظهراني الكفار ووجوب الهجرة إلى ديار الإسلام، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، وقوله صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله، وقوله أيضا: المسلم والكافر لا تتراءى نارهما. هذا كناية عن التباعد، بمعنى أن الكافر لو أوقد نارا وأوقد المسلم ناره فلا يرى مسلم نار الكافر، ولا يرى الكافر نار المسلم، ولا يتأتى هذا إلا بالتباعد. وقال جرير: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع، فقلت: يا رسول الله، أبسط يدك حتى أبايعك واشترط علي فأنت أعلم. قال: أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين. أو يحمل الحديث على أن أبا ثعلبة ساكن أهل الكتاب للحاجة ويستطيع أن يظهر دينه ويتميز عن المشركين وعليه، فيدل على جواز الإقامة بين أظهر المشركين للحاجة والضرورة كالتداوي ونحوه، بشرط أن يستطيع إظهار دينه. فإن لم يستطع إظهار دينه بل قد يفتتن في دينه ويخشى أن ينسلخ منه أو أن يقع في المعاصي والمنكرات، حرمت عليه الإقامة ووجبت عليه الهجرة، بقوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وفيه دلالة على جواز استعمال آلية المجوس، وقد ترجم له البخاري فقال: باب آلية المجوس والميتة، لأنه لا يختلف الحكم مع آلية أهل الكتاب، بجامع أن كل منهم يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر. وقد ثبت في رواية كما تقدم أنه قال: إنا نمر بهذا اليهود والنصارى والمجوس. فورد منصوصا عليه. وفي لفظ آخر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس فقال: أنقوها غسلا واطبخوا فيها. ويؤيده حديث جابر المتقدم قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم. والمجوس من المشركين. وفيه دليل على جواز استعارة الأواني ونحوها من الكفار، إذا قلنا إنهم كانوا يستعيرونها منهم، وعلى جواز الانتفاع بمال الكافر في دار الكفر ولقطته إذا كان يسيرا تافها، مما جرت العادة أنه يستغني عنه صاحبه ولا يسأل عنه ولا تتبعه نفسه كلقطة مسلم، مثل الآنية والعصا والقلم ونحو ذلك. وفيه دلالة على أنه من اعتاد أكل الخنزير وشرب الخمر ولو من المسلمين لا تستعمل آنيته إلا بعد إعواز غيرها وغسلها، لأن الحكم يعم بعموم علته. وفيه دلالة على جواز استعمال ثياب الكفار إذا تؤكد طهارتها وعلم عدم نجاستها، لأنها في حكم آنيته، وقد قرن بينهما كثير من أهل العلم. وفيه دليل على أن الماء مطهر للقدور التي يطبخ فيها الخنزير والأواني التي يشرب فيها الخمر. يؤخذ هذا من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين أواني الشراب والأوعية وغيرها، وقد اتفق أهل العلم على أن الماء مطهر لكل نجاسة من جميع الأواني. وفي هذا رد على ما نقله أشهب عن مالك في زقاق الخمر، قال إنها لا تطهر بالغسل، والزقاق جمع الزق وهي الأسقية. وفيه دليل على جواز الانتفاع بجميع القدور التي يطبخ فيها الخنزير والأواني التي يشرب فيها الخمر إذا غسلت، لأمره صلى الله عليه وسلم بغسلها واستعمالها في الأكل والشرب. وفي هذا رد أيضا على ابن عبد الحكم المالكي في قوله في الزقاق كان فيها خمر، قال أما الزقاق فلا ينتفع بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الأواني، فما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى على إطلاقه حتى يرد التقييد. وفيه دليل على أن القدور التي طبخ فيه الخنزير والآنية التي شرب فيها، قلت وفيه دليل على أن القدور التي طبخ فيها الخنزير والآنية التي شرب فيها الخمر إذا غسلت فلم تذهب رائحتها أنها طاهرة ولا تضر ذلك. استفيد هذا من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط إزالة الرائحة، بل اقتصر على الأمر بغسلها، وقد جرت العادة على أن رائحة الطبخ قد تبقى بعد غسل الإناء. وفيه دليل على أن ما لم تتحقق نجاسته يكره استعماله من غير ضرورة، ويجوز استعماله عند الحاجة أو الضرورة بلا كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من استعمال آنية أهل الكتاب مع وجود غيرها، لأن تلك الآنية التي يستعملونها ليست النجاسة متحققة فيها بل هي مظنونة، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم استعمالها مع وجود غيرها وأباح عند الضرورة وهو عدم وجود غيرها. وفيه دليل على أن من شك في النجاسة جاز له غسلها، لأمره صلى الله عليه وسلم بغسل آنية الكفار المظنونة، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال ثم توضأ ونضح فرجه. وعن أسامة بن زيد أن جبريل عليه السلام لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أراه الوضوء، فلما فرغ من وضوئه أخذ حفنة من الماء فرش بها في الفرج. وروى مالك الموطأ عن الصلت ابن زييد أنه قال: سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده، فقال: أنضح ما تحت ثوبك بالماء ونهى عنه، أي اشتغل عنه بغيره ولا تلتفت إليه، دفعا للوسواس. وفيه أنه استدل بالحديث من قال بنجاسة الكافر، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باجتناب آنيته ولم يأذن بالأكل فيها إلا بعد عدم وجود غيرها وغسلها. واستأنسوا أيضا بظاهر قوله تعالى: إنما المشركون نجس، ورد لأن الأمر بغسلها ليس لنجاستهم بل استقذارها بطبخهم الخنزير وشربهم الخمر فيها كما تقدم. وأيضا لو كان الكافر نجسا لما أباح الله تعالى التعامل معه وأكل طعامهم ومناكحة نسائهم، ومعلوم أنه لا يخلو ذلك من رطوبتهم وملامستهم في الغالب. ولم ينقل عن أحد من الصحابة توقيهم واحترازه منهم وترك مخالطتهم، ولو فعلوا ذلك لاستفاض النقل عنهم، والعادة في مثل هذا تقتضي الاستفاضة، وهذا يعده البعض إجماعا سكوتيا كما هو مقرر في أصول الإمام أحمد. وأما قوله تعالى: إنما المشركون نجس، فالصحيح أن المراد بالنجس نجس في الدين والاعتقاد والاستقذار لعدم تحفظهم عن النجاسة. ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل ثمامة بن أثال المسجد وربطه بسارية من سواريه وهو مشرك، فلو كان نجسا لما أدخله إلى المسجد لأنه لا يجوز إدخال النجاسة. وفيه أيضا أنه استدل به يعني بالحديث من قال بنجاسة الخمر، ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل آنية أهل الكتاب التي يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر، ولو لم تكن نجسة لما قرنت بالخنزير ولما أمر صلى الله عليه وسلم بغسل آنيتها. وفيه نظر، فإن أمره صلى الله عليه وسلم بغسل الآنية ليس لنجاستها بل الاستقذار كما تقدم. والدليل على طهارتها أنه لو كانت نجسة لحرمت أول الإسلام، وقد قال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وسورة المدثر مكية، وقد أمره تعالى بتطهير ثيابه، وهذا يقتضي اجتناب النجاسة. فلو كانت نجسة لا أمرهم بغسل ما أصابتهم من أبدانهم وثيابهم. والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته إلا ما خصه الدليل كما هو مقرر في أصول الفقه. وأيضا قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، دليل على أنهم كانوا يصلون قبل تحريم الخمر وهم سكارى، حتى أنهم شربوا وسكروا وحضرت صلاة المغرب فقدموا بعضهم ليصلي بهم فقرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، هكذا إلى آخر السورة بحذف لا، فمنعهم من قربان الصلاة حال السكر، معللا ذلك بقوله: حتى تعلموا ما تقولون. فلو كانت نجسة لعلل بها لأن الصلاة لا تصح بالنجاسة. ولم أرى من ذكر هذا الدليل حسب حدود علمي. وأيضا فإن الأصل في الأعيان الطهارة، فلا تثبت النجاسة إلا بدليل صحيح صريح، فيبقى الحكم على الأصل حتى تتحقق النجاسة، ومن ادعى خلافه فعليه بالدليل. وأيضا فإن تحريم الخمر لا يلزم منه نجاستها، لأن التحريم لا يلازم النجاسة، فالحشيشة محرمة ويحرم أكلها وهي طاهرة، والسموم محرمة ويحرم أكلها وهي طاهرة، فليس كل محرم بنجس، ويحرم الذهب والحرير على الرجل وهو طاهر بخلاف النجاسة، فإنه يلازمها التحريم. فالضابط والقاعدة كل نجس محرم وليس كل محرم بنجس. وفيه إباحة الصيد للاكتساب والحاجة والانتفاع بالأكل أو البيع، خلافا لمن قال بكراهيته، وقد دل عن شرعيته الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقال سبحانه: وإذا حللتم فاصطادوا، لكن يكره المبالغة فيه حتى يشغله عن أداء الواجبات والمواظبة على المسنونات والمندوبات، لقوله صلى الله عليه وسلم: من اتبع الصيد غفل، أي من شغل الصيد قلبه وألهاه أصابته الغفلة عن الطاعة والعبادة ولزوم الجماعة ونحو ذلك. وفيه أيضا أنه استدل بالحديث: من قال بطهارة لعاب الكلب، وجنح إليه الإمام البخاري حيث أورد حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في باب الطهارة، فاستدل به على ماذا؟ على طهارة لعابه. وقد قال مالك رحمة الله عليه: كيف يكون لعابه نجسا وقد أباح صيده؟ وفيه نظر، فإن هذا الحديث استدل به من حيث الدلالة، وقد ورد التنصيص على نجاسته، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: طهور إلى أحدكم، فهذا نص في نجاسته كما تقدم في أحد الدروس. أما ما يتعلق لعابه بالصيد فهذا يجاب عنه أنه مما يشق الاحتراز منه، وقاعدة الشريعة في مصادرها ومواردها أنه ما يشق الاحتراز منه فهو معفو عنه. وأيضا فإن الصيد يحتاج إلى غسله وطهيه، يعني لا يؤكل كما صيد، فلا بد من غسله وطهيه، وغسله وطهيه طهارة له. وفيه أنه إذا قلنا بإباحة الصيد فإنه إن كان القصد منه تذكيته وبيعه والانتفاع به فلا بأس، مثل صيد الأرانب والغزال والظباء والطيور. أما إذا كان الاصطياد للهو والعبث واللعب والاستجمام فقد قال الإمام مالك: إن فعله بغير نية تذكية فهو حرام، لأنه فساد في الأرض وإتلاف نفس عبثا. انتهى كلامه. ويشهد له ما رواه سعيد ابن جبير قال: مر ابن عمر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. متفق عليه. وفي رواية المسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. وما رواه هشام ابن زيد ابن أنس بن مالك قال دخلت مع جدي أنس بن مالك دار الحكم بن أيوب فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها قال فقال أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. ومعنى قوله تصبر البهائم أي تحبس وهي حية وترمى بالرمي لتقتل. وهو معنى الرواية السابقة لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا أي منصوبا للرمي. وهذا النهي للتحريم للعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله. وفيه إباحة الصيد بالقوس. وترجم له البخاري في صحيحه فقال باب جواز الاصطياد بالقوس. وهو مجمع عليه. وفيه أن قوله صلى الله عليه وسلم أصيد بقوسي لا يدل على التخصيص، بل يباح الصيد بكل ما كان في معناه من النبال والرماح والسيوف والسكاكين ونحوها. ويشهد له قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. قال مجاهد النبل ورماحكم تنال كبير الصيد وأيديكم تنال صغير الصيد أخذ الفراخ والبيض. وما رواه عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض قال ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ. وفي لفظ فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيد. فقال إذا رميت بالمعراض فخزق فكله وإن أصابه بعرضه فلا تأكله. وترجم له البخاري في صحيحه باب صيد المعراض. والمعراض بكسر الميم وبالعين المهملة هي خشبة ثقيلة أو عصا في طرفها حديدة. وقوله وقيذ أي ميتة. ومنها أنه إذا قلنا بإحباحة الصيد بالقوس وما في معناه فإنه يلحق به أيضا الصيد بالبندقية الحديثة المعروفة وكذا المسدس ونحوه فيجوز الاصطياد بها، بل هي أولى من القوس لأنها تخرق الجسد وتدمي الصيد. وأما حديث ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت وهو ضعيف. وقول ابن عمر في المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة، فالمقصود بالبندقة بضم الميم كرة في حجم البندق تتخذ من طين وتيبس فيرمى بها، فهذه لا يحل الصيد بها لأنها لا تخرق ولا تدمي، وإنما تقتل الصيد بقوة راميها لا بحدها. ولهذا قارن بينهما وبين الخذف الإمام البخاري فترجم له في صحيحه فقال باب الخذف والبندقة. ثم ذكر حديث عبد الله بن المغفل في الخذف ويأتي ذكره بعد قليل. والخذف هو الرمي بالحصات. وأما البندقية الحديثة فإنها ترمي بالبارود. ولهذا ينبغي على طلاب العلم أن يميزوا بين الحدود والاصطلاحات ومعاني الألفاظ، لأن عدم التمييز والتفريق بينها يوقع في فساد كبير في فهم النصوص وبناء الأحكام عليها. فربما بعضهم يقرأ في كتب الحديث البندقة فيفهم منه هذه البندقة الحديثة، فالبندقة الواردة في الحديث وفي شروح الحديث وعند الفقهاء المقصود بها هي كرة من البندق. وسميت بندقة لأنها تشبه حبة البندق. ومنها أنه في إباحة الصيد بالسهم إشارة إلى أنه يشترط في الصيد أن يكون بآلة محددة تصلح للطعن أو الخرق أو القطع وإراقة الدم بحدها لا بثقلها كالرمح والسيف والسكين ونحو ذلك، ولا خلاف بين أهل العلم في اعتبار هذا الشرط. وإذا أصابت بعرضها غير المحدد يعني الحاد ولم تطعن وتجرح فلا يحل أكل الصيد، كالسهم يصيب الطائر بعرضه فيقتله، والرمح والسيف يضرب به صفحا فيقتل، وكذا إن أصاب بحده فلم يجرح وقتله بثقله، كل ذلك محرم لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عدي السابق: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله. وقوله فغزق أي نفذ في الصيد وجرحه، وفيه دليل على أن السهم إذا أصاب الصيد فخزقه وجرحه جاز أكله، وإن لم يدري هل مات بالجرح أم من سقوطه في الهواء أو من وقوعه على الأرض، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله وكل، فلم يبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية إصابته. وقد ورد في رواية لمسلم: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله، ما لم ينتن. ولأبي داود: إذا رميت الصيد فأدركته بعد 3 ليال وسهمك فيه فكله ما لم ينتن. ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عدي: فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وفي لفظ: وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين. ومنها أنه يستثنى منه ما لو صاد بقوسه فوقع على جبل فتردى منه فمات، أو وجد فيه سهما غير سهمه، أو وجد سهمه لكن قد انتن، أو سقط في الماء، فإنه لا يحل أكله. ويدل عليه رواية عمر ابن شعيب عن أبي عن جده المتقدمة: كل ما ردت عليك قوسك، قال: ذكيا أو غير ذكي، قال: وإن تغيب عني، قال: وإن تغيب عنك ما لم يصله أو تجد فيه أثرا غير سهمك. وقوله يصل أي ينتن كما تقدم. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عدي: إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك. ومنها أنه إذا قلنا باشتراط الآلة المحددة فلا يجوز الاصطياد بالآلة غير المحددة، لأنه تقتل الصيد بثقلها وقوة راميها لا بحدها كالحجر والعصا والمخذفة والفخاخ ونحوها، إلا إذا أدرك الصيد حيا فذبحه فيحل أكله، لما رواه عبد الله بن مغفل أنه رأى رجل من أصحابه يخذف فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو قال ينهى عن الخذف، فإنه لا ينكأ العدو ولا يقتل الصيد ولكنه يكسر السن ويفقأ العين، فنهى عن الخذف لأنه لا يصيد الصيد ولا يقتله، فلا معنى للرمي به، بل فيه تعريض للحيوان بالتلف والفساد ويلتحق به كل ما شارك في هذا المعنى. وقوله لا ينكأ من النكاية، ونكيت في العدو نكاية إذا قتلت فيهم وجرحته. وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة كما تقدم: قال: تلك الموقوذة، شباها بالموقوذة أي ميتة. وقال أيضا: لا يؤكل ما أصابت البندقة وليست البندقية. فقال إبراهيم النخعي: لا تأكل ما أصابت بالبندقة إلا أن يذكى، أي إذا أدركته حيا فذكيته فيجوز أكله. وقال عطاء: إن رميت صيدا ببندقة فأدركت ذكاته فكله، وإلا فلا تأكله. وفيه دليل على وجوب التسمية عند رمي السهم أو الكلب المعلم، وفي معناه عند استعمال الآلات المحددة والجوارح المعلمة، بقوله صلى الله عليه وسلم: فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل. فعلق الإذن في الأكل على التسمية، ودل عليه قوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عدي السابق، وقد سأله: أرسل كلبي فأجد معه أو أجد مع كلبي كلبا قد أخذ، لا أدري أيهما أخذ. قال صلى الله عليه وسلم: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وفي رواية أخرى: إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل. وفي لفظ: وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. وإن استرسل بنفسه، أي استرسل الكلب المعلم بنفسه، فسمى صاحبه وزجره فزاد في عدوه وبيح صيده. وإن أرسله بغير تسمية ثم سمى وزجره فزاد في عدوه فإنه يباح، لأنه ينزل منزلته لو سمى، لأنه إن زجر بتسميته وزجره فأشبه التي قبلها. قال أحمد: إذا أرسلت ثم سمى فانزجر، أو أرسل وسمى، فالمعنى قريب من السواء. فقد اتفق أهل العلم على مشروعيتها، يعني التسمية، لكن اختلفوا هل هي شرط في إباحة الأكل أم لا، وسيأتي بيانه في موضعه، لأن المقصود هنا ذكر الفوائد المتعلقة بالحديث فقط وما يدل عليه. وفي دليل على إباحة الاصطياد بالكلب المعلم، وهو مجمع عليه. وفيه أيضا أن قوله صلى الله عليه وسلم وما ست دليل على اشتراط الإرسال في الصيد به، لأن سياق الحديث يدل عليه، فقوله ست مشعر بأنه هو من قام بفعل الإرسال، أي أرسل الكلب، هو من أرسل إلى الكلب، ولأن إرساله جعل بمنزلة الذبح. وهذا معنى قول بعض الفقهاء: يؤكل صيده إذا أخرجه للصيد، أما إذا أخرجه للنزهة أو أخرجه للتدريب والتعليم وليس للصيد فلا يحل أكله. وقد جاء منصوصا عليه ومصرحا به في حديث عدي قال: إذا أرسلت كلبك المعلم، قال إذا أرسلت، فمفهومه لو انطلق الكلب بنفسه أو أرسله غيرك فلا يحل أكله. فلو استرسل بنفسه أو انفلت من يد صاحبه فأخذ الصيد وقتله لم يحل أكله. وقد نقل حرب عن الإمام أحمد قال: إذا صار الكلب من غير أن يرسل فلا يعجبني، لأن حديث عدي ابن حاتم: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله، وهذا لم يذكر اسم الله. وإن استرسله بنفسه فسمى صاحب وزجره فزاد في عدوه جاز أكله، لأنه يصير كما لو أرسله كما تقدم قبل قليل. وفيه دليل على أنه يشترط في الصيد بالكلب أن يكون معلما، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية تعليمه المشترط ولا عدد المرات فيه. وقد ذكر الفقهاء معنى المعلم، وهو إذا أرسله انطلق، وإذا زجره انزجر، وإذا أمره بالقيام قام، وإذا أجلسه جلس، وإذا أمسك الصيد أمسكه على صاحبه ولم يمسكه لنفسه ولم يأكل منه شيئا. والضابط في هذا أن ما أطلقه الشارع ولم يحد فيه حدا وليس له حد في اللغة فالمرجع فيه إلى العرف والعادة، وعليه فيرجع التعليم إلى العرف، فلا يكفي مرة ولا مرتين، بل لا بد من تكرار يغلب على الظن أنه صار في حكم العرف والعادة معلما، كما تقرر في قواعد الفقه العادة لا تثبت بمرة ولا بمرات. وحاصل هذه الشروط أنه إذا أرسل الكلب المعلم بغير تسمية، أو أرسل كلبا غير معلم، أو استرسل الكلب وصاد من غير إرساله فلا يحل صيده إلا إذا أدركه حيا ثم ذبحه فيحل كما يأتي. وفيه أن ظاهر الحديث يفيد إباحة ما اصطاده مطلقا، يفيد إباحة ما اصطاده مطلقا سواء بنابه أو ظفره أو ثقله، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وما صدت بكلبك المعلم، ولم يبين كيفية صيده هل بظفره أو نابه أو نحو ذلك. ويشهد له رواية إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكنا عليك، قال ذكيا أو غير ذكي، قال نعم. فقوله ذكيا أو غير ذكي قيل يحتمل أن يكون أراد بالذكي ما جرحه الكلب بسنه أو مخالبه فسال دمه، وغير الذكي ما لم يجرحه. ومن فوائد الحديث حل ما اصطاده بالكلب المعلم من غير ذكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينه وبين الكلب غير المعلم في إدراك الذكاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم في رواية عمرو بن شعيب ذكيا أو غير ذكي، أي سواء ذكي أم لم يذكى فكله، أي أراد بالذكي ما أمسك عليه فأدركه قبل زهوق روحه فذكاه في الحلق أو اللبة، وأراد بغير الذكي ما زهقت روحه قبل أن يدركه فيذكيه مما جرح الكلب بسمه أو ظفره. ومنها أن التنصيص على الكلب المعلم في الحديث لا يفيد التخصيص به، قلت لا يفيد التخصيص به لأنه ورد جوابا عن سؤال، فلا ينفي إباحة الصيد بغيره من الجوارح المعلمة من السباع المفترسة وذي مخلب من الطيور كالفهود والصقور وأشباه ذلك، وهو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة. وقد دل عليه قوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمت من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. وقوله مكلبين قال ابن عباس هن الكلاب المعلمة والبازي وكل طير يعلم للصيد، ويعني بالجوارح الكلاب الضواري والفهود والصقور وأشباهها والمكلبين الضواري. والضابط في هذا أن كل ما يقبل التعليم وعلم من الجوارح سواء كانت من الطيور أو الحيوانات يجوز الاصطياد به في الجملة. وهو اليوم صارت الحيوانات المفترسة كالأسود والنمور والفهود والدببة وغيرها وأشباهها تربى حتى أدخلت البيوت وأضحت أشبه بالحيوانات الأليفة، فمن علمها على الصيد واصطاد بها جاز أكل ما صادته. وفي قوله صلى الله عليه وسلم وما صدت بكلبك المعلم دليل على أنه إذا شارك كلبه المعلم كلب آخر لم يحل أكله، لأنه لم يسمى عليه، يعني على الكلب المجهول، ولا يدري من صاده، أكلبه المعلم أم الكلب المجهول. فإذا صاد بكلبه المعلم ووجد كلبا آخر أو كلابا أخرى فلا يحل أكل ما صاده. وقد ورد معلم في حديث عدي فقال: فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب غيرك. وفي رواية: وإذا خالط يعني كلبك كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكنا وقتلنا فلا تأكل فإنك لا تدري أيها قتل. وفي لفظ: قلت يعني عدي بن حاتم: أفرأيت إن خالط كلابنا كلاب أخرى حين نرسلها؟ قال: لا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذي أمسك عليك. وقوله: وما صدت بكلبك المعلم، مقيد بقيد، وهو ألا يأكل منه، فإن أكل منه فلا يحل أكله، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عدي السابق: إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. ومنها أنه إذا قلنا بإباحة الاصطياد بالكلاب المعلمة فيشمل صيد أهل الكتاب، فيجوز أكل ما صاده أهل الكتاب، فهو بمنزلة ذبائحهم إذا ذكروا اسم الله عليها. قال ابن قدامة: ولا نعلم أحدا حرم صيد أهل الكتاب إلا مالكا، أباح ذبائحهم وحرم صيدهم، ولا يصح، لأن صيدهم من طعامهم فيدخل في عموم الآية، يعني قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ولأن من حلت ذبيحته حل صيده كالمسلم. أما إذا ذكر الكتاب اسم غير الله كاسم المسيح أو اسم عزير فلا يحل صيده، كما لا تحل ذبيحته لعموم قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، ولقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. ومنها أنه إذا قلنا بإباحة صيد أهل الكتاب فلا فرق بين العدل والفاسق من المسلمين وأهل الكتاب، ولا فرق بين الكتاب العربي وغيره. ومنها أنه إذا قلنا بإباحة صيد أهل الكتاب فلا يباح صيد المجوس، فيلحق بهم ما كان في معناهم كالوثني والشيوع والملحد والمرتد ونحوهم، فلا يحل صيدهم ولو ذكروا اسم الله عليه. وكذا لو صادوا بكلب المسلم وحكي إجماعا، لأنه لا تحل ذبائح المجوس. والقاعدة أنه ما لا تحل ذبائحهم لا يحل صيده، فلا تحل ذبائح المجوس فلا يحل صيده. قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على تحريم صيد المجوس وذبيحته إلا ما لا ذكاة له كالسمك والجراد، فلو اصطاد المجوسي سمكا أو جرادا فيحل أكله، لأن السمك والجراد لا تجري فيهم الذكاة. ومنها أنه إذا استثنينا صيد المجوسي وما في معناه، فإنه يباح الاصطياد بكلبه، فلو أرسله المسلم، أي لو أرسل المسلم الكلب المعلم للمجوسي وسمى عليه حل أكله، لأنه يدخل في عموم إباحة الاصطياد بالكلاب المعلمة، ولأنه آلة، فأشبه ما لو صاد بقوسه وسهمه وذبح بسكينه، لا فرق بينهما، فمن صاد بكلب المجوسي كمن ذبح بسكينه أو رمى بقوسه. قال الإمام مالك في الموطأ: الأمر المجتمع علينا أو الأمر المجتمع عليه عندنا أن المسلم إذا أرسل كلب المجوس الضار فصاد أو قتل أنه إذا كان معلما فأكل ذلك الصيد حلال لا بأس به وإن لم يذكه المسلم، وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوس أو يرمي بقوسه أو بنبله فيقتل بها، فصيده ذلك وذبيحته حلال لا بأس بأكله. وقال الكوسج في مسائله عن الإمام أحمد: قلت سئل سفيان عن صيد كلب اليهود والنصراني فلم ير به بأسا وكره صيد كلب المجوس. قال أحمد: إذا كان المسلم يرسله ويجيئه على ما يريد فما بأس به. قال إسحاق: يعني ابن راهوية كما قال، يعني وافق إسحاق ابن راهوية الإمام أحمد في هذا. وأما ما روي عن جابر ابن عبد الله قال: نهينا عن صيد كلب المجوس، فهذا الحديث رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فهو ضعيف. ومنها أن ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل، يقتضي أن من رمى سهمه أو أرسل كلبه وسمى وهو يريد صيدا بعينه فأصاب غيره أنه يحل أكله. فلو رأى صيدا فلا سمى الله ورمى بسهمه أو أرسل كلبه المعلم ليستعرض ذلك الصيد الذي رآه، فانحرف سهمه أو توجه كلبه إلى صيد آخر فإنه يحل أكله. لماذا؟ لأنه سمى على سهمه وعلى كلبه. قال الكوسج في مسائله: قلت قيل، يعني صفيان، رجل رمى طيرا أو صيدا فأنفذه فأصاب آخر. قال: يأكل، يعني صفيان. قال أحمد: يأكل كليهما. قال إسحاق، يعني ابن راهوية، كما قال: لو أصاب 20 لأكلها، يعني لو رمى بسهمه فأصاب 20 من الطيور حل له أكلها كلها. وقال ابن هانئ في مسائله: وسئل، يعني الإمام أحمد، أن رجل يرمي الصيد وهو يريده فيصيب غيره، قال: إذا سمى فلا بأس بأكله. وفيه دلالة على إباحة اقتناء الكلاب المعلمة للصيد، لأنه إذا أباح الاصطياد بها فيلزم منه إباحة اقتنائها، ولا يتأتى تعليمها إلا مع اقتنائها، فهو مستثنى من تحريم اقتناء الكلاب المنصوص عليها في قوله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجله كل يوم قراطان. متفق عليه من حديث ابن عمر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب غنم أو حرث أو صيد. ففيه دليل على منع اقتناء الكلاب إلا لهذه الأغراض المذكورة، أعني الصيد والماشية والزرع. ولو اقتنى كلبا معلما ولم يرد الصياد به فلا يحل ولا يجوز له اقتناؤه، لأنه اقتناه لغير صيد ولغير حاجة، فأشبه اقتناء غيره من الكلاب. وفيه دلالة على جواز تعليم الكلاب وتدريبه على الصيد، لأن مآلها إلى الصيد بناء على القاعدة الأصولية الاعتبار بمآلات الأفعال متعين، فهذا مآله ومصيره إلى الاصطياد. ولو منع ذلك لتعذر اتخاذ كلاب للصيد. فلو اقتنى كلبا لا يحسن الصيد لكن يقصد تعليمه ذلك، أو اقتنى جروا يربيه ثم يعلمه للصيد، جاز ذلك. ومنها أنه إذا قلنا بإباحة الاصطياد بالكلاب المعلمة واقتنائها وتعليمها، فإنه يستثنى منها الكلب الأسود البهيم وهو الخالص السواد، يعني ما لا لون له سوى السواد، ولا يخرج عن كونه أسود بهيما بالنقطتين البيضوين اللتين تكونان فوق عينيه، فلا يحل الصيد به ولا اقتناؤه ولا تعليمه لو كان معلما كالخنزير، بل يسن قتله لأنه شيطان. لما رواه جابر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان. والأصل في هذا أن ما أمر بقتله لا يحل اقتناؤه ولا الانتفاع به. قال الكوسج في مسائله عن الإمام أحمد قلت صيد الكلب الأسود، قال يعني الإمام أحمد بن حنبل ما أعرف أحدا رخص فيه إذا كان بهيما. قال إسحاق كما قال، أي كما قال أحمد. وفيه حجة على طهارة الكلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الكلب المعلم مذكيا للصيد كما قال ما أمسك عليك فكل فإن أخذ الكلب زكاة، أي فإن صيده زكاة شرعية تبيح أكله كما يبيح الذبح والنحر لحوم الظأن والبقر والإبل. فلو كان نجسا لما أباح الصيد به، لأنه لا تباح تذكية نجس العين كالخنزير ولا تجرى فيه التذكية. فلو كان الكلب مثله لم يجز أكل ما قتله الكلب الصيد، كما لا يجوز أكل ما قتله الخنزير. وأيضا لو كان نجسا لما أباح اقتناءه وتعليمه والاصطياد به والانتفاع به وأكل ما صاده، كما أباح ذلك في غيره من الجوارح، فصار كسائر الطاهرات التي أباح الانتفاع بها من غير ضرورة. وأيضا فإن اقتناءه وتعليمه والاصطياد به يقتضي ملامسته، فهذا يدل على طهارته، إذ لو كان نجسا لما أباح ذلك، لأن النجس يجب اجتنابه ولا يجوز ملامسته. وفيه أنه استدل به من قال بطهارة سؤر الكلب وجنح إليه الإمام البخاري، فأورد حديث عدي بن حاتم في باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، الذي يغسل به شعر الإنسان. قال الحافظ في الفتح وإنما ساق المصنف هذا الحديث هنا ليستدل به على مذهبه في طهارة سؤر الكلب، ومطابقته للترجمة من قوله فيها وسؤر الكلاب، أي قال البخاري قال وسؤر الكلاب. ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في أكل ما صاده الكلب، ولم يقيد ذلك بغسل موضع فمه، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل موضع ما بغسل موضع فمه. ومن ثم قال الإمام مالك كيف يؤكل صيده ويكون لعابه نجسا؟ وفيه نظر، وأجيب بأن نجاسة اللعاب في الصيد مما يشق الاحتراز منه، وقاعدة الشريعة في مصادر ومواردها أن ما يشق الاحتراز منه فهو معفو عنه، فهي تندرج تحت قاعدة رفع الحرج والمشقة. وأيضا فإن الصيد لابد من غسله وطهيه، وفي ذلك تطهير له، فلهذا استغنى عن ذكره. وقد أجاب الإسماعيلي بأن الحديث سيق لتعريف أن قتله ذكاته، وليس فيه إثبات نجاسته ولا نفيها، ويدل لذلك أنه لم يقل له اغسل الدم إذا خرج من جرح نابه، لكنه وكله إلى ما تقرر عنده من وجوب غسل الدم، فلعله وكله أيضا إلى ما تقرر عنده من غسل ما يمسه فمه، وهو أيضا معارض بالمنصوص في قوله صلى الله عليه وسلم: طهور إلى أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات هلهن بالتراب، فهذا نص في نجاسته كما تقدم بيانه. وإذا تعارض النص الصريح مع المحتمل قدم الصريح، ومنها جواز الاصطياد بالكلب غير المعلم، واشترط أن يدركه حيا، أي إذا صاد بكلب غير معلم فلا يحل أكل ما صاده إلا إذا أدركه حيا ثم ذبحه، فإذا أدركه حيا فذبحه حل أكله، فلا يحل أكل ما صاده الكلب غير المعلم إلا بذكاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: فأدركت ذكاته فكله. ومنها أن الحكم يتعدى إلى جميع الجوارح غير المعلمة إذا صيد بها، لا يحل أكل ما صادته إلا بالذكاء إذا لم يأكل منه شيئا. ومنها أن الحكم يتعدى أيضا إلى ما صيد بالآلات غير المحددة، أي الحادة كالحجر والعصا وما أشبه ذلك، إذا أدركه حيا فذبح حل أكله. فمن رمى طائرا أو صيدا بحجر أو ضربه بعصا فأدركه حيا فذبحه حل أكله، أما لو رماه بحجر أو ضربه بعصا أو نصب له فخا ثم أدركه ميتا فلا يحل أكله. وفي الحديث دلالة على بعض قواعد الأصول، منها القاعدة الفقهية أن المكلف لا يجوز له أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه، وقد نص عليها الفقهاء، واستفيدت من سؤال أبي ثعلبة للنبي صلى الله عليه وسلم عن حكم آنية أهل الكتاب وعن أحكام الصيد قبل أن يقدم عليها. ومنها أن إذا تعارض الأصل والغالب قدم الغالب إذا قوي، والمقصود بالأصل القاعدة المستمرة كقولنا الأصل في الأشياء الإباحة، أو قولنا الأصل بقاء ما كان على ما كان، أو الاستصحاب وهو استصحاب الحال. والمقصود بالغالب هو رجحان الظن بما يخالف الأصل، ويعبر عنه أيضا بالظاهر أو غلبة الظن. وقلت إذا قوي لأنه قد يقدم الأصل على الغالب بالقرائن، وإلا فإن الأصل الذي هو استصحاب الحال من أضعف الأدلة، ولهذا يرفع بالعموم والمفهوم والقياس نظير رفع استصحاب الحال أو ما يسمى ببراءة الذمة بالنكول تارة وباليمين المردودة وبالشاهد واليمين ودلالة الحال، فيرفع بأضعف البينات، وليس هذا موضع بسط المسألة. فإذا تعارض الأصل والغالب أو الظاهر أو غلبة الظن قدم الغالب. ووجهه أن الأصل هنا هو طهارة آنية أهل الكتاب، فالأصل في آنية أهل الكتاب الطهارة، لأن الأصل في الأعين الطهارة، والغالب هنا عدم احترازهم من النجاسات وتوقيه منها، فاجتمع الأصل وهو الأصل في طهارة آليتهم، واجتمع أيضا الغالب، يعني أن الغالب يستعملونها في أكل الميتة وشرب الخمر وطبخ الخنزير، ولا يتورعون ولا يتنزهون عن النجاسات، فرجح الغالب حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها عند عدم وجود غيرها. ومنها أن الحكم للغالب، أي أن أحكام الشريعة إنما تبنى على ما غاب وشاء، ولا عبرة بالنادر القليل. لهذا قال الفقهاء: العبرة للغالب الشائع لا للنادر. واستفيد من أنه لما كان الغالب من أحوال أهل الكتاب لا يتنزهون عن النجاسة أعطوا حكم النجاسة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل آنيته. ومنها أيضا ترك العمل بالشبهة والظن والأخذ باليقين، فإذا شككت في شيء فدعه وخذ بما لا تشك فيه وهو اليقين. واستفيد هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تأكلوا في آنيتهم إلا ألا تجدوا بدا، فإن لم تجدوا بدا فاغسلوا وكلوا. ووجهه أنهم لما شكوا في آنيتها للكتاب أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بترك الشك والأخذ باليقين وهو غسلها. ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. فإذا شككت في الأمر أهو حلال أم حرام فتركه وخذ ما لا تشك فيه. ولهذا إذا أرسل كلبه المعلم ووجد معه كلبا آخر حرم أكله لشبهة أن يكون هو من صاده كما تقدم. ومنها قاعدة الاحتياط أو الأخذ بالأحوط، وهي أصل عظيم من أصول الشريعة في مصادرها ومواردها، ينبني عليه كثير من الأحكام في مختلف أبواب الفقه. ويؤخذ هذا من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل آنية أهل الكتاب إذا لم يجدوا غيرها احتياطا للدين، أي أخذا بالأحوط. ومنها أنه إذا اجتمع محرم ومبيح غلب المحرم، أو إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. ووجه الاستفادة أن آنية أهل الكتاب مباحة واستعمالهم للخنزير والخمر محرم، فغلب النبي صلى الله عليه وسلم جانب المحرم فأمرهم بغسلها حال عدم وجود غيرها. ولهذا لو أرسل كلبه المعلم وخالطه كلب غير معلم أو كلب آخر حرم أكله كما تقدم، تغليبا للحظر الإباحة. فصيد كلب المعلم مباح وصيد كلب غير المعلم محرم، فاجتمع المحرم والمبيح فغلب جانب المحرم. ومنها أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا علق الحكم بعلة ونيط بها فانتفت هذه العلة انتفى الحكم. وهذا معنى قول الأصوليين: الحكم يدور مع العلة طردا وعكسا، فيثبت بثبوتها وينتفي بنفيها. واستفيد هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكله، فجعل التعليم في الكلب علة في إباحة ما صاد وإن لم يدرك ذكاته. فالعلة هي التعليم، فإذا كان الكلب معلما حل صيده، وإذا كان الكلب غير معلم لا يحل صيده، فالحكم دار مع العلة وجودا وعدما. ومنها إثبات الفروق الفقهية، وهي من دقائق العلم المبني على بيان أوجه الافتراق في المسائل المتشابهة لوجه مناسب أوجب هذا الافتراق، فهو علم دقيق يحتاج إلى توقد نظر وبعد فهم والتأمل في الأشباه والنظر وما يلحق بها وما يستثنى منها لوصف مناسب يوجب هذا الاستثناء. ولهذا قال الفقهاء في تعريفهم للقاعدة، قالوا: القاعدة هي قضية أغلبية وليست كلية. لماذا قالوا أغلبية؟ قالوا: لأنه ما من قاعدة لا تخلو من مستثنيات، فهذه المستثنيات هي الفروق. وخلاصته، أي خلاصة هذا الفن وحقيقته، هو عكس علم الأشباه والنظائر. فالأشباه والنظائر تجمع المسائل التي يشبه بعضها ببعض، وهذا معنى قولهم إلحاق النظير بنظيره والشبيه بشبيهه، أو الجمع بين المتماثلات. والفروق هو التفريق بينهما لسبب من الأسباب أوجب هذا التفريق. وأخذ هذا من أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الكلب المعلم والكلب غير المعلم في الحكم، فأباح صيد الأول وإن أدركه ميتا، ونهى عن الصيد الثاني إلا أن يدركه حيا، وجعل التعليم هو المناسب في التفريق بينهما. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الكلب المعلم والكلب المعلم، هو كلب كلب، هذا كلب هذا كلب، الفرق بينهما أن هذا معلم وأن هذا غير معلم. وفي الحديث دلالة على جملة من آداب العلم والمتعلم والمفتي والمستفتي، منها الرحلة إلى العالم من أجل سؤاله في مسألة خاصة وقعت له ونزلت به. يؤخذ هذا من قول أبي ثعلبة: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو في الشام كما تقدم، فخرج من الشام إلى المدينة. وقد ترجم الإمام البخاري في صحيحه باب الرحلة في المسألة النازلة، ثم ساق بسنده إلى عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب ابن عزير، فأتته امرأة وفي رواية سوداء، فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. وقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهنا وجه الشاهد، قال: فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيرها. وكان ركوب عقبة من مكة لأنه كان مقيما بمكة، أو لأن مكة دار إقامته. واليوم قد سخر الله عز وجل هذه التكنولوجيا الجديدة، فصارت التواصل عن طريق هذه الهواتف وهذه البرامج والقنوات، فصار يسهل الاتصال بالمشايخ والسؤال عما استجد في حياته. لكن هؤلاء المشايخ لهم حقوق ولهم واجبات، وقد يكون متعبا ومرهقا، وقد يكون نائما، وقد يكون مشغولا في أمر آخر. ولهذا لابد أن تراعى آداب الاتصال بالهاتف، وأعتقد أن آداب الاتصال بالهاتف هي نفس آداب الاستئذان، فلا يجوز الاتصال في أوقات العوارات. أيضا لا يجوز تكرار الاتصال حتى يصدع رأسك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذن ثلاث، فإن أذن لك وإلا فرجع، وإن قيل لكم ارجعوا فرجعوا وأزكى لكم. فما تتصل وتعيد الاتصال وتعيد الاتصال حتى تكاد تدخل من الهاتف وتقول: ارد علي. فإذا لم يرد عليك فأحسن الظن، فلعله مشغول ولعله ولعله. ومنها أن في التفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين الكلب المعلم وغير المعلم إشارة إلى شرف العالم وعلو مقامه، وأن له من الفضيلة ما ليس للجاهل، لأن الكلب إذا علم تكون له فضيلة على سائر الكلاب. فالإنسان إذا كان له علم أولى أن يكون له فضل على سائر الناس. وهذا مصداق لقول تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولقوله تعالى: فما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. قال ابن القيم: إن الله سبحانه جعل صيد الكلب الجاهل ميتة يحرم أكلها، وأباح صيد الكلب المعلم. وهذا من شرف العلم أنه لا يباح إلا صيد الكلب العالم، وأما الكلب الجاهل فلا يحل أكل صيده، فدل على شرف العلم وفضله. وقد قال تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. ولولا مزية العلم والتعليم وشرفهما كان صيد الكلب المعلم والجاهل سواء. ومنها أن في قول أبي ثعلبة يا رسول الله وتأدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم دليلا على أدب من آداب السؤال في العلم، وهو التأدب مع العالم في مخاطبته وتوقيره وتقديره واحترامه وكرامه. فينبغي على طالب العلم أن لا يكلمه باسمه مجردا، وأن لا يخاطبه بتاء الخطاب، وأن لا يناديه من بعد، وأن لا يفاجئه بالسؤال ابتداء، بل ينبغي أن يناديه بوصف الشيخ مع تعظيمه، وأن يتلطف معه في العبارة، فيقول مثلا: شيخنا سلمكم الله، أو رعاكم الله، أو حفظكم الله، أو نحو ذلك، ما تقولون في كذا، أو ما رأيكم في كذا. وإلا فإنه إذا أساء معه الأدب فقد يخزن عليه علمه. وقد روى الخطيب عن الإمام مالك عن زيد بن أسلم أنه كان إذا جاءه الإنسان يسأله فخلط عليه قال: اذهب فتعلم كيف تسأل، فإذا تعلم فاسأل، فلا يجيبه وينصحه بالتعلم آداب السؤال. ولهذا قال طاووس: من السنة أن يوقر أربعة: العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد. فيا أيها الطالب اعلم أن شيخك رأس مالك، فإن تأدبت معه ربحت في تجارة علمك، وإن أسأت معه خسرت في تجارة علمك. ومنها من حسن أدب العلم جواز مناداة العالم كما سبق ليس باسمه، لإظهار وده واحترامه والتأدب معه، ولفت انتباهه ليصغي إليه، كما قال أبو ثعلبة يا رسول الله ثم طرح السؤال. وهذا أبلغ من أن تقول ابتداء: ما حكم كذا وكذا، هل يجوز كذا وكذا. فأنت إذا ناديت العالم يا شيخانا كذا فتلفت انتباهه حتى يصغي إليك، وأيضا يشعر بأنك مؤدب معه، وأنك رفيق في عبارتك وفي ألفاظك. وفيه حرص الصحابة على تعلم دينهم وسؤال نبيه صلى الله عليه وسلم عما أشكل عليه. وفي هذا ينبغي على طالب العلم أن يحرص على العلم ومزاحمة أهله وسؤالهم عما ينفعك. ويأخذ هذا من حيث إن أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه كان حريصا على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولا شك أن السؤال مفتاح العلوم، لكن لابد أن يقيد، وهو حسن السؤال مفتاح العلوم، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، والعي هو الجهل. وانتزع بعض أهل العلم من هذا الحديث فقال: إذا كنت في بلد جاهلا وللعلم ملتمسا فاسألي، فإن السؤال شفاء العمى كما قيل في المثل الأول. فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياة أن يسألن عن الدين وليتفقهن فيه. وقال الزهري: العلم خزائن تفتحها المسألة. وعن ابن سيرين قال: إن للعلم أقفلة ومفاتحها المسألة. وسئل الأصمعي: بما نلت ما نلت؟ قال: بكثرة سؤالي وتلقفي الحكمة الشرور. وعن وهب بن منبه وسليمان بن يسار أنهما قالا: حسن المسألة نصف العلم. وفيه أنه ينبغي على طالب العلم أن يتعلم قبل أن يعمل. وقد عقد الإمام البخاري بابا في كتاب العلم من صحيحه، فقال: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ بالعلم. يؤخذ هذا من سؤال أبي ثعلبة النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم آلية أهل الكتاب، وعن الصيد بالكلب المعلم وغير المعلم قبل أن يباشر العمل. وفيه من أدب السؤال في العلم جواز جمع مسائل متنوعة وطرحها والسؤال عنها دفعة واحدة، وإجابة العالم عنها مفصلة واحدة واحدة، كما فعل أبو ثعلبة. طرح 4 مسائل على النبي صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة، ثم أجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن كل سؤال واحدة. كما يجوز إفراد المسائل وطرحها سؤالا سؤالا، فيجيب العالم بعد كل سؤال على حدة، كما في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، فسأله أولا عن الإسلام فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأل عن الإيمان فأجابه، ثم سأل عن الإحسان فأجابه، ثم سأل عن الساعة فأجابه. وفيه أيضا من حسن السؤال التوطئة بين يدي المسألة وتفصيل صورتها حتى تكون واضحة للعالم ويفهمها فهما جيدا ولا تشكل عليه ولا تلتبس عليه. يؤخذ هذا من قول أبي خيثمة: إن بأرض أهل الكتاب فنأكل في أنيتهم وبأرض صيد. فيلاحظ أن أبا ثعلبة لم يباشر السؤال ابتداء، فلم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما حكم آنية أهل الكتاب؟ ما حكم صيد بالكلب المعلم؟ ما حكم كذا؟ بل وطبه ووطأ وفصل المسألة. ويشهد له أيضا ما رواه أبو هريرة، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فوطأ ووطأ وفصل المسألة، ولم يقل ابتداء: يا رسول الله، ما حكم ماء البحر؟ أو يقول: يا رسول الله، هل يجوز الوضوء بماء البحر؟ نعم. ومنها جواز السؤال عما يحتاج إليه السائل من الأمور المستقبلة، فينبغي على الطالب العلم وعلى المستفتي أو السائل أن يسأل عما ينفعه ويسأل عما سيقع له في المستقبل، كما سأل أبو ثعلبة عما سيقع له من صيد الكلب المعلم وصيد كلب غير معلم. نعم. وعليه فلا ينبغي الاشتغال بالأسئلة التي لا تنفعه والتي لا طائل من ورائها، كالمسائل الفرضية التي لا تقع بل يستحيل وقوعها، ولا يشتغل بغرائب المسائل والمعضلات والأغلوطات مثل ما ورد في بعض المتون المذهبية: إن الكعبة إذا طارت في السماء أين يصلي الناس؟ عجبا، هل الكعبة تطير؟ ومتى تطير الكعبة؟ ولهذا أنكر السلف طرح مثل هذه المسائل. قال يحيى بن أيوب: بلغني أن أهل العلم كانوا يقولون: إذا أراد الله ألا يعلم عبده أو ألا يعلم عبده خيرا شغاله بالأغاليط، أي بالمسائل الفرضية التي يستحيل وقوعها. وقال مالك كما روى عنه ابن وهب: قال أدركت هذه البلدة يعني المدينة وإنهم لا يكرهون هذا الإكثار الذي فيه اليوم، يريد المسائل الفرضية. وقال مالك أيضا قال رجل للشعبي إني خبأت لك مسائل، قال يعني الشعبي أخبئها لإبليس حتى تلقاه فتسأل عنها. وسأله رجل هل يجوز للمحرم أن يحك بدنه؟ قال نعم. قال السائل مقدار كم؟ قال الشعبي حتى يبدو العظم، يعني حك جلدك حتى يظهر عظمك. وعن الأعمش قال أتى رجل إلى الشعبي فقال ما اسم امرأة إبليس؟ قال شعبي ذاك عرس ما شهدته. وسأل رجل مالكا عن رجل شرب في الصلاة ناسجا فقال ولم لم يأكل. ثم قال حدثنا الزهري عن علي بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومنها جواز تفصيل الجواب بأما وما لقوله صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت أنكم بأرض أهل الكتاب وأما ما ذكرت أنكم بأرض صيد، فيجيب المفتي والعالم بقول أما وأما، ويشهد له قوله تعالى في قصة موسى مع الخضر أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، ثم قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، ثم قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. وفيه من أدب المفتي جواز إعادة صيغة لفظ السائل في مسألة عنه وإجابته عن كل سؤال لاحقا، وهذا يدل على ضبط المفتي أو العالم سؤال السائل، فإذا أعاد سؤاله فهذا يدل على أنه قد ضبطه وفهمه. استفيد هذا من تكرار النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ ما سأله أبو ثعلبة، فكان يقول عند كل جواب أما ما ذكرت أنكم بأرض أهل الكتاب أما ما ذكرت من صيد بالكلب المعلم إلى آخره. نعم. وفيه من أدب المفتي أنه ينبغي له أن يضبط مسائل السائل ويفهمها فهما صحيحا قبل الإجابة عنها، يؤخذ هذا من قوله صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت أنك بأرض أهل الكتاب، ففهم السؤال نصف الجواب. فإذا قيل حسن السؤال نصف الجواب يقال أيضا فهم السؤال نصف الجواب، وإلا يكون حاله كما قيل شكونا إليهم خراب العراق فعابوا علينا شحوم البقر، فكان كما قيل من قبلنا أريها السهى وتريني القمر، والسهى هو النجم، يقول هذا السهى أو يقول هذا القمر. وكما قيل سارت مشرقة وسرت مغربة شتان بين مشرق ومغرب. وفيه من أدب الفتية أنه لا ينبغي للمفتي أن يقتصر في الجواب بنعم أو لا أو يجوز أو لا يجوز ونحو ذلك، لا سيما إذا كانت المسألة تحتاج إلى تفصيل في الجواب لقوله صلى الله عليه وسلم في آنية الكفار فلا تأكلوا في آنية إلا أن لا تجدوا بدا فإن لم تجدوا بدا فاغسلوا وكلوا، فإنه لم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه بقوله يجوز أو لا يجوز، فلم يقل يجوز الأكل فيها أو قال لا يجوز الأكل فيها، بل فصل النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب. قال ابن القيم من فقه المفتي ونصحه إذا سأله المستفتي عن شيء فمنعه منه وكانت حاجته. قلت فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب بنعم أو لا أو بيجوز أو لا يجوز. أيضا ومن آداب المفتي أنه إذا سأله السائل عن مسألة فأفتاه بمنعها مع حاجته، يعني حاجة السائل إليها، أن يرشده إلى طريق الانتفاع بها على وجه مباح، وهذا وبالله لا يهتدي إليه إلا من وسع علمه واتسع فهمه فاتسع عطنه، أما من ضاق فهمه وعلمه وضاق عطنه فهيهات هيهات أن يصل إلى هذا. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ابتداء لا تأكل في أنيتهم، لا تأكل في أنيتهم، فنهاهم عن أكل في أنية أهل الكتاب، ثم دلهم على طريق المباح فقال فإن لم تجدوا بدا فاغسلوا وكلوا. فلما سألوا أبو خيثمة فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا لا تأكلوا في آنية الكتاب، فنهاهم أولا ثم دله على المسلك الذي يبيح الأكل فيها. قال ابن القيم من فقه المفتي ونصحه إذا سأله المستفتي عن شيء فمنعه منه وكانت حاجته تدعو إليه أن يدله على ما هو عوضا له منه، أن يدله على ما هو عوض له منه، فيسد عليه باب المحظور ويفتح له باب المباح، وهذا لا يتأتى إلا من عالم ناصح مشفق قد تاجر مع الله وعامله بعلمه. فمثله في العلماء مثل الطبيب العالم الناصح في الأطباء، يحمي العليل عما يضره ويصف له ما ينفعه، فهذا شأن أطباء الأديان والأبدان. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. ومن فوائد الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته وإرشادها إلى ما ينفعها، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما ينفعه لهم. ويؤخذ هذا من حيث إباحته صلى الله عليه وسلم استعمال آنيته للكتاب بغسلها إذا لم يجدوا غيرها، ولم يمنعهم من استعمالها مطلقا، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد الحديث فضل الإسلام ومحاسنه ومراعته لمصالح العباد وعظم شريعته وشمول أحكامه جميع ميادين الحياة، حيث شرع الصيد لحاجة الناس إليها وبين ما يحل منه وما لا يحل، وصدق الله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقيمون. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.